الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا السادس من مجالس هذه الرسالة، ويشرح العلامة الفوزان حفظه الله تعالى على منظومة الإحساء رحمه الله تعالى. نعم.
قال: فصل في البعث بعد الموت والجزاء. قال علامة الفوزان حفظه الله: من أركان الإيمان الستة الإيمان باليوم الآخر. فمن أنكر الإيمان باليوم الآخر، يعني من أنكر البعث، فهو كافر، لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. كان المشركون ينكرون البعث، يقولون: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. وقالوا: أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، إلى آخر ما يقولون مما ذكره الله عنهم، ويظنون أن الله لا يقدر على بعثهم وإحيائهم من الموت. وهذا جهل بقدرة الله جل وعلا، وإنكار لما أخبر الله به أنه يبعث الموتى ويحيي الموتى، فكل من أنكر البعث فهو كافر. وهذا مذهب المشركين والملاحدة، والله جل وعلا رد عليهم شبههم.
طيب، إذن هذا مذهب المشركين والملاحدة. أما المشركون فقد زعموا أن الله عز وجل يعيد هذه الأجساد بعد ذلك ويبعثها الله سبحانه، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم. يستبعد هذا، من يحيي العظام وهي رميم، نظر إلى أمر محسوس أمامه، هذه العظام بعد أن تبلى من يحييها؟ رد الله عز وجل عليهم الرد العقلي الحاسم، قل يحييها الذي أنشأه أول مرة. أنت تستبعد الإعادة، طب انظر إلى الابتداء، فإن الاستدلال بالبداء على الإعادة من أوقع ما يكون، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. هذا من حيث هو، فالإعادة أهون، لكن كل هين على الله سبحانه وتعالى، كل هين على الله وهو أهون عليه. فالمشركون أنكروا ذلك، والملاحدة طبعا لأنهم لا يؤمنون بميعاد ولا بربوبية ولا. أما اليهود والنصارى فإنهم مؤمنون بالبعث. قال ابن القيم رحمه الله: معاد الأبدان متفق عليه بين المسلمين واليهود والنصارى، بين المسلمين واليهود والنصارى معاد الأبدان، هذا مما لا يخالفون فيه اليهود ولا النصارى. قال الشيخ الرشيد: قال جلال الدين الدراني: هو بإجماع أهل الملل، هو بإجماع أهل الملل وبشهادة نصوص القرآن الذي لا يقبل التأويل، الذي لا يقبل التأويل، كقول تعالى: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. نعم. معنى.
قال: رد عليهم شبههم بالبراهين القطعية، منها أن الذي قدر على بداءتهم وإحيائهم وإيجادهم من العدم قادر على أن يعيدهم من باب أولى. الذي قدر على البداءة قادر على الإعادة، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. الإعادة أهون من البداءة، هذا من باب ضرب المثل، وإلا الله جل وعلا لا يعجزه شيء، والله جل وعلا قادر على الإعادة كما أنه قادر على البداءة من باب أولى. يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. من شبههم أنهم يقولون: ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، إن كنتم تؤمنون أن الله يبعث الأموات فليأتي بآبائنا الذين ماتوا وننظر. يتحدون الله جل وعلا، وهذا من جهلهم، والله جل وعلا قادر على أن يأتي بآبائهم، ولكنه أجل ذلك إلى أجل لا يخلفه سبحانه وتعالى.
وهل سيؤمنون لو أتوا؟ ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا يشاء الله. ليس السؤال من أجل الإيمان، وإنما السؤال من أجل التعجيز، إنما السؤال ليس من أجل الإيمان، وإلا يكفي أن يخبركم الرسول الصادق إذا أردتم الإيمان. نعم.
قال: قال فإذا جاء الأجل يبعثهم الله جل وعلا، ائتوا بآبائنا الأولين، ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. الله لا يغير سبحانه، لا يغير مقاديره من أجل استعجالهم، بل هو قدر كل شيء في وقته، فإذا جاء وقته فإن الله جل وعلا يفعله كما يشاء. والله ليس بعاجز على أن يأتي بآبائهم وهم ينظرون إليه، لكن لم يأتي وقت البعث. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة. ثم يجمعكم ثم للترتيب والتراخي، فهم يتحدون الله جل وعلا، ولكن الله حليم لم يعاجلهم بعقوبة، بل هو يمهلهم إما لأجل أن يتوبوا، وإما لأجل أن يستدرجهم ويزيدوا من الكفر والإلحاد فيشتد عذابه. نسأل الله العافية. والله قادر على إحياء الموتى ولو كانوا رميما ولو كانوا ترابا، فهو سبحانه قادر على أن يحييهم. حديث الرجل الذي أوصى بنيه فقال فإذا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في يوم عاصف، ففعلوا ونفذوا وصيته. ثم إن الله جل وعلا أمر الأجواء أن تجمع ما فيها من هذا الهباء الذي طار،
لأنه قال فإن الله لا يقدر عليه، فإن الله لا يقدر عليه، في رواية فإني لم أعمل خيرا قط. فشك هذا في عموم قدرة الله، أن الله قادر نعم، لكن في هذه الصورة لا يقدر عليه. وفي عموم أيضا البعث، أي لمن هذه صورته، فشك في أمرين. الأول ما يتعلق بعموم القدرة، فإن القدرة لا يقدر الله على جمع هذه الصورة، وثانيا على بعثه. فلما وقف بين يدي الله قال ما حملك؟ قال مخافتك، فتلقاه برحمة. قال العلماء ومنهم شيخ الإسلام فقد أطال الاستدلال بهذا الحديث كثيرا على الإعذار بالجهل، أن هذا جاهل عموم القدرة. أصل القدرة هو مؤمن به، وأصل البعث هو مؤمن به، ولهذا يخاف منه إلا أن الله يبعث، لكن هذه الصورة يظن أنها لا يستطيع الله ولا يقدر الله على جميعها. ولا يقال بأن لا يقدر معنى لا يضيق. فقال ما حملك على هذا عبد؟ قال مخافتك يا رب. إذن عنده خوف، عنده خوف، ولم يعمل خيرا قط، كما قلنا هذا في أمم من قبلنا ولا ندري عن تشريعين في هذا، ويمكن أن يحمل أيضا على لم يعمل خيرا قط، على وجه ماذا؟ على وجه الكمال الواجب، لو كانت شريعتهم كشريعتنا. نعم.
واجتمع ما تفرق في الأجواء من حريق جسده فأعاده الله كما كان، فقال ما حملك؟ قال مخافتك، فتلقاه برحمته. فالله عفى عنه بسبب جهله، الله عفى عنه لأنه حمله على هذا خوف الله عز وجل، اجتهد في هذا فالله عفى عنه سبحانه، تاب عليه. الله قادر على كل شيء، لا يعجزه شيء، ولكنه قدر الأشياء في مواقيتها لا تتقدم عنها ولا تتأخر.
العجيب أن سبحان الله أهل الشبه يدعون النصوص المحكمة ويدعون الإجماعات المنقولة عن السلف في مسألة العمل ومنزلته من الإيمان، ثم يأتون إلى ماذا؟ إلى مثل هذه النصوص، يأتون أي نص ما فيه لم يعمل خيرا قط، كأنه يدخل على الجهاز ويعطيه أمرا لم يعمل خيرا قط، وجميع النتائج يأخذها ويرصها. طب لم يعمل خيرا قط فيها تأويلات عديدة، فيها تأويلات عديدة. لم يعمل خيرا قط على وجه الكمال، قاله السلف، إن كان يعلم العمل ويقتل. لم يعمل خيرا قط لجهله بالعام، لم يعمل خيرا قط في أمة سابقة كان التوحيد وأعمال القلوب هي المطلوب، لم يعمل خيرا قط وتاب ومات قبل أن يتمكن من العمل. كثير جدا تأويلات، لكن لا تعارض بها الإجماعات. الإجماع على أن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزي واحد من غير الآخر. عجيب، لم يعمل خيرا قط، طيب لا يؤمن، تؤول. لم يعمل خيرا قط وتاب ومات قبل أن يتمكن من العمل. كثير جدا التوحيد وأعمال القلوب هي المطلوب.
طلع لنا
لم يعمل خيرا قط وتاب ومات قبل أن
طلع من عنده.
نعم. انا قلت الحسين اطلع لنا ولا والله احنا نعم.
قال الناظم
فهذه اجماعات وردت عن السلف الصالح رحمهم الله تعالى، فكيف نعارض بها بهذه المتشابهات؟ يبقى نفس الشأن، وإلا أنت معارض. نقول من زنى كفر، لماذا؟ لأن نبينا فعل نفسه عنه الإيمان، فقال لا يزني الزنى حين يزني وهو يبقى كافر. ظاهر النص كافر، كما تقول أنت ظاهر النص لم يعمل خيرا قط على وجهه بدو مع علمي بالعمل مع قدرته على العمل مع إلى آخره، لكنك ستتأول وتقول لم يعمل لم يؤمن هنا لا يزن زنا حين مؤمن، أي الإيمان ماذا الكامل، فالمنفع عنه كمال الإيمان الواجب. طب هذا تأويله، ما هو نفس النفي هنا لا يزن زنا حين يزن مؤمن والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من لم يعمل جربة وإقة. كل هذا أنت تتأوله، لماذا جئت عند هذا النص لم يعمل خيرا قط فضربت به سائر النصوص وحملته على مع أنك مخصوم بمثل هذا الظاهر في أحاديث إيه أخرى. نعم. أو ده الذين يتكلمون في مسألة الإيمان وعدم كفر ترك العمل. نيجي بقى لأصحاب مسألة العذر بالجهل الذين لا يعذرون بماذا بالجهل، نأتي لهم بهذا النص يقولون لا هذا ليس في الشرك، هذا مسألة عموم قدرة عموم بعث ليس في الشرك، النص هذا ليس في الشرك. نقول وما الفرق بين الشرك وغيره؟ قالوا الشرك ظاهر، قلنا والقدرة ظاهر، الشرك ظاهر والبعث ظاهر، بل عوام المسلمين لا أظن أن عاميا واحدا من المسلمين من أي بلد ينكر أن الله يعيد جميع الأجساد، يشك في عدم عموم قدرة الله وعدم عموم البعث. دين العجائز عموم البعث، دين العجائز عموم قدرة الله، الله ما يعجز شيء في الأرض ولا في السماء. إنما أنت دائما تقول الشرك الشرك الشرك، الشرك ظاهر، كل المسلمين يعرفون أن الشرك حرام، كل المسلمين يعرفون أن الشرك هذا يخرج من الملة، لكن هل الذبح هذا داخل في الشرك؟ هل النذر هذا يدخل في الشرك؟ ولا هذه محبة صالحين ولا ذي من تقرب إلى الله عز وجل وكذا مما أغراه به علماؤه من علماء الضلال ولبسوا عليه. لبعدين دي مفردة اسمها سمي الذبح، تقول ما الذبح لغير الله ده ظاهر جدا، النذر هذا ظاهر جدا، الناس هترد عليك تقول في من يجهل في من يعلم، بدليل أنت نفسك متكلم ربما مر عليك فترة في حياتك كنت تنذر لغير الله، أنت ربما مر عليك مرة في حياتك أنك كنت تروح قبور وتعطي النذور ربما، فسميها نذرا سميها ذبحا، لا تأتي تقول تسميها شركا. الشرك ظاهر ما صحيح فعلا، ولا مسلم لو يعرف ان الشرك حرام وان الشرك هذا لا يجوز، الشرك كلمة الشرك هذه لا تجوز، لكن هذه مفردات، لان الشرك صرف عبادة لغير الله او مع الله. طب هل هذه عبادة؟ هل هذه ورد الامر بها؟ هل هذه تدخل في المأمور؟ هذا متوقف على النص، هذه متوقفة على النص، والنص قد يخفى وليست تعرف بالعقل أو تعرف بالفطرة، إنما تعرف بالنص، تعرف بالنص. نعم.
قال الناظم رحمه الله وأن نفخة إسرافيل ثانية في الصور حق فيحيا كل من قبر كما بدا خلقهم ربي يعيدهم سبحان من أنشأ الأرواح والصور. قال الشيخ الفوزان حفظه الله قال رحمه الله وأن نفخة إسرافيل إسرافيل عليه السلام هو الملك الموكل بالنفخ في الصور، والصور قرن يسمى القرن، وهذا القرن لا يعلم.
وإسرافيل ورد تسميته، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا قام الليل اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. أما جبريل وميكال هذا ورد في القرآن، وإسرافيل ورد به سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء خير الملائكة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوسل إلى الله عز وجل بربوبيته للثلاثة. قال العلماء وذلك لأن مهمتهم تعلقت بما فيه حياة، أما جبريل وهو أجلهم مهمة بما فيه حياة القلوب وهو الوحي ينزل به، وأما إسرافيل بما فيه حياة الأجساد بالنفخ، وأما ميكائيل بما فيه حياة الأرض بالقطر. فتوسل النبي إلى الله بهؤلاء الثلاثة، فهم أعظم الملائكة. نعم.
وهذا القرن لا يعلم عظمه إلا الله، كما أن إسرافيل ملك عظيم لا يعلم عظمه إلا الله سبحانه وتعالى.
نعم. وهذا مما لا نعلم كيفيته، كيف يعني قرن وفي أرواح تجتمع وبعدين ينفخ، كيف النفخ وبعدين تعود، هذا لا تعلمه أنت، هذا غيب، لكن المهم آمن به. وليس من شرط الإيمان أن ترى، وليس من شرط الإيمان أن تعاين، من شرط الإيمان صدق المخبر. ومن الذي أخبر بهذا؟ الله ورسوله، والشك في هذا كفر. نعم.
وهذا القرن
جمع، ولهذا من أخص صفات أهل الإيمان الإيمان بالغيب، وهي أول صفة ذكرها الله في كتابه عن المؤمنين، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. نعم.
وهذا القرن جمع الله فيه أرواح الأموات في هذا القرن، فيأمر إسرافيل عليه السلام في آخر الدنيا فينفخ في الصور النفخة الأولى، فيموت كل من في الوجود إلا من شاء الله سبحانه وتعالى،
مما كتب مما خلقه الله عز وجل للبقاء. نعم.
ونفخ في الصور فصعق، يعني مات، من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء إلا من شاء الله، ماتوا، لم يبق أحد إلا من شاء الله. ثم نفخ فيه أخرى، هذه نفخة البعث، الأولى نفخة الصعق، والنفخة الثانية نفخة البعث. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، يقومون من قبورهم ينظرون على خلقتهم، لا يختلف شيء من خلقتهم، حتى إن من كان يعرفهم في الدنيا إذا رآه قال هذا فلان وهذا فلان، فإذا هم قيام ينظرون. إذا نفخ إسرافيل عليه السلام في الصور النفخة الثانية تطيرت الأرواح إلى أجسادها، ثم مشوا إلى المحشر لا يتخلف منهم أحد، يوم يخرجون من الأجداث صراعا كأنهم إلى نصب، يعني إلى علم، مثل الجند يمشون خلف العلم، كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. فإذا نفخ في الصور ثانية يحيا كل من قبر، لاحظ، تبعثر القبور ويخرج الأموات ويقفون، إلا أنه لا أرواح فيهم. ثم ينفخ إسرافيل فتتطاير الأرواح إلى أجسادها وتتحرك وتحيا وتسير إلى المحشر لا يتخلف منهم أحد، يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر بقدرة الله سبحانه وتعالى. وهناك نفخة ثالثة قبل نفخة الصعق تسمى نفخة الفزع في آخر سورة النمل، ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله،
اللي هي الأولى. ويقول وهناك نفخة ثالثة باعتبار العدد لا باعتبار الترتيب، ولا الفزع هي الأولى. نعم.
وكل أتوه داخرين، هذه نفخة الفزع، ثم تعقبها نفخة الصعق، ثم نفخة البعث. ومن العلماء من يقول نفخة الفزع داخلة في نفخة الصعق، فهما نفختان،
فتطول فزع تطول إلى صعق ثم بعث. إذن البعث نفخة متفق عليه. طيب، والتسمية فزع وصعق متفق على ذلك لأنه ورد في القرآن، لكن هل الفزع والصعق نفخة واحدة تطول أو هما نفختان؟ قولان لأهل العلم. هذا نقول بقى السلف اختلفوا العقيدة، ليست هذه من مسائل الاعتقاد. مسائل الاعتقاد النفخ، في الصور وتعود الأرواح وكذا ويقوم نفسه رب العالمين. لكن هل نفختان أو ثلاث نفخات؟ هذه مسائل اجتهاد وليس مسائل اعتقاد. لكن من أين يأتي اللبس في مثل المسائل أيضا؟ طالما أمر غيبي يبقى اعتقاد، لأن الأمر الغيبي فيه ما هو اجتهاد مما يدخل الاجتهاد إلى نصوصه، ومنه ما هو اعتقاد وهو المنصوص عليه أنه من الأصول، واللي خالف فيه أهل السنة أهل البدعة. أمثل لك، إن النفخ في الصور نفختان ولا ثلاث، أهل السنة خلافوا فيه من أهل البدع. هل دي مسألة ترد يرد الخلاف فيها بين السنة والبدع؟ أه؟ خلاص. طب نص أهل السنة على أنها من مسائل الاعتقاد يجب الإيمان بأنهما نفختان أو ثلاث؟ طيب، هل رأى محمد رب ليلة المعراج أم لا؟ أو نأتي بمسألة خلافية حقيقية؟ الرب عز وجل في العرصات يراه المؤمنون فقط؟ أو معهم المنافقون فقط؟ أو معهم الكافرين فتكون رؤية لعموم الناس؟ أهل السنة خالفهم من في هذه المسألة؟ نفي، بل هذه أقوال أهل السنة. الميزان واحد ولا متعدد؟ من اللي خالف؟ لكن الميزان حقيقي ولا كباء؟ أهل السنة خالفوا من أهل البدع؟ المعتزلة وكذا. يبقى إذن هذه ليس لأنها غيب يقال بأنها من مسائل الاعتقاد. واضح يا إخواني؟ بارك الله فيكم. ليس لأن غيب يقال هذه مسائل ماذا؟ الاعتقاد. لا. فيقول ومن العلماء من يقول؟
ومن العلماء من يقول نفخة الفزع داخلة في نفخة الصعق، فهما نفختان فقط في صورة الزمر. وفريق من العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية يقولون لا، النفخات ثلاث، نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة البعث، كما ذكر الله ذلك في القرآن الكريم.
والأصل العمل بالظاهر، وهذا الراجح أن النفخات ثلاث. قال الشيخ الرشيد وأما النفخ في الصور فينفخ فيه ثلاث نفخات، نفخة الفزع وهي التي يتغير بها العالم، قال تعالى وما انظر هؤلاء إلى صيحة واحدة ما لها من فواق، سميت نفخة الفزع لما يقع من هول تلك النفخة. طيب، والنفخة الثانية نفخة الصعق وفيها هلاك كل شيء. انتبه تفسير النفخات، الأولى نفخة الفزع وبها يتغير العالم. طيب، الثانية نفخة الصعق وفيها هلاك كل شيء إلا من شاء الله. وفسر الصعق بالموت ومتناول حتى الملائكة، والاستثناء متناول لمن في الجنة من الحور العين وغيره، يعني إلا من شاء الله، من خلقه الله عز وجل البقاء. الأرواح ما تفنى، ما تموت الأرواح، الأرواح حية، ومن في الجنة حي، لكن الملائكة ما ورد استثناء. الثالثة نفخة البعث والنشور، قال تعالى ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، ودي ما فيها خلاف، هذه ما فيها خلاف ولا التسمية فيها خلاف في الصعق والفزع. إنما هل الصعق والفزع ليس البعث؟ هذا متفق عليه، نفختان كما هو ظاهر القرآن، ففزع فصائق، والصعق موت، والفزع هول يحصل، أو هما نفخة واحدة. حتى اللي بدي يقول نفخة واحدة زي شيخنا ابن باز تقريبا هات كلامه، يرى أنها تمتد، أنها ماذا؟ تمتد، فتسمى نفخة واحدة وبمسميين، فزع وصعق، لكن نفخة ايه؟ واحدة. يقول الشيخ صالح وهذا التقسيم إلى ثلاث نفخات هو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة من المحققين، ودل عليه أيضا حديث أبي هريرة المعروف بحديث الصور الطويل الذي رواه ابن جرير وابو يعلى والطبراني والبيهقي وجماعة، لكن الحديث ضعيف لأن فيه مجهولا وضعيفا كما أعله الحافظ ابن حجر بذلك، ولكن هو موافق في ذلك لظاهر القرآن، لأن في القرآن ثلاث نفخات، فزع وصعق وبعث. وقال كثير من أهل العلم إن النفخات اثنتان، ونفخة الصعق طويلة تمتد، أولها فزع وآخرها صعق، تمتد أولها فزع وآخرها صعق. ودل على ذلك الحديث الذي رواه مسلم الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا، أخرجه مسلم من حديث ابن عمر يعني جهة عنقه. قال وأول من اسمعه رجل يلوطع حوض إبله قال فيصعق ويصعق الناس، فذا يدل على أن الفزع يدعه صعق. وعلى العموم فالقول أول أظهر من حيث دلالة الآيات وأن نفقات ثلاث. نعم
الشيخ ابن باز.
نعم
أجاب الشيخ رحمه الله عن سؤال وجه له، قال السائل كم عدد النفقات يوم القيامة؟ قال الشيخ رحمه الله النفقات الصواب أنه نفختان كما دل عليه القرآن، نفخة الفزع وهي الصعق، والثانية نفخة البعث. نفخة الصعق هذه فيها تنشق السماء وتنفطر السماء وتطوى السماوات إلى غير ذلك، وتزلزل الجبال، تنسف الجبال إلى غير ذلك، ويموت الناس. والثانية يبعث الناس من قبورهم ومن البحار ومن كل مكان، ويجتمعون بين يدي الله جل وعلا من كل مكان من سائر أرجاء الأرض، يجمعهم الله في صعيد واحد، يسمعهم الكلام وينفذهم البصر ويقضي بينهم.
نعم 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 عطيه.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى وقال آخرون إنها ثلاث نفخة الفزع يفزع الناس،
هو يستدل بالرداء والأخرى والأخرى نعم
ولا يموتون، ثم نفخة الصعق والموت، ثم نفخة البعث. وجاء هذا في حديث الصور من حديث إسماعيل بن رافع الأنصاري ولكنها ضعيفة،
لكن ضعيف نعم.
والصواب أنها نفختان، نفخة الفزع يمدها إسرافيل يمدها طويلا، فأول ما يسمعها الناس كل من سمعها يصغى ليتا أو ويرفع ليتا، يعني يصغي عنقه هكذا وهكذا يستمع، ثم لا يزال إسرافيل يمدها حتى ترتفع وحتى يصعق الناس ويموتون.
نعم خلاص معنا. سبعة عشر مش مشكلة عنه. الفزع والصعق والبعث وإيه كمان؟ نعم نعم.
قال الشيخ الفوزان حفظه الله وقوله رحمه الله كما بدا خلقهم ربي يعيدهم سبحان من أنشأ الأرواح والصور، الله أنشأ الأجسام وأنشأ الأرواح التي تحل في الأجسام وتتحرك وتمشي.
هذه الروح مخلوقة. قال ابن تيمية رحمه الله وروح الآدمي مخلوقة مبدعة باتفاق سلف الأمة وأئمتها وسائرها الحديث، وقد حكى إجماع الأمة على أنها مخلوقة غير واحد من أئمة السلف. نعم ومع ذلك لا ندري عن كنهها. نعم.
قال رحمه الله حتى إذا ما دعا للجمع صارخه وكل ميت من الأموات قد نشر، قال الإله قفوهم للسؤال لكي
قفوهم
للسؤال لكي يقتص مظلومهم ممن له قهر، فيوقفون ألوفا من سنينهم والشمس دانية والرشح قد كثر. قال الشيخ الفوزان حفظه الله قوله رحمه الله حتى إذا ما دعا للجمع صارخه وكل ميت من الأموات قد نشر، هذه حالة ثانية بعد البعث من القبور، وهو الحشر في مكان واحد في الساهرة، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، والساهرة من أرض الشام، وذلك أن الله جل وعلا يدك الجبال والمرتفعات فلا يبقى في الأرض جبل، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، فيجعلهم الله في هذا المكان أول الخلق وآخر الخلق كلهم في هذا الصعيد، ويحصل زحام شديد القدم على ألف قدم من الزحمة وتدنو منهم الشمس، ويعرقون عرقا شديدا بحسب أعمالهم إلى حد أن بعضهم يلجمه العرق إلجاما 50,000 سنة.
كما جاء عند مسلم حديث المقداد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد حتى تكون قدر ميل أو ميلين، قال فتصهرهم الشمس فيكونون في العرق كقدر أعمالهم، منهم من يأخذه إلى عقبي، ومنهم من يأخذه إلى حقوي، ومنهم من يلجم العرق الجام، يلجم العرق الجام. جاء في لفظ ومنهم من يغطيه العرق، وأشار إلى رأسه. نعم.
50,000 سنة في هذا المحشر، ثم ينصرفون منه إلى الحساب، ينصرفون من الموقف الطويل إلى الحساب. أما أهل الإيمان فإنهم في راحة وفي ظلال، لا يقاسون من هذا الحشر ولا من هذا الحر ولا من هذا العطش، هم في ظلال، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، تبشرهم بينما يشتد الحشر على الكفار.
الله ما يجمع عليهم سبحانه وتعالى خوفين، ولا يجمع عليهم هذا مع ابتلاء الدنيا. كم عانى أهل الإيمان في الدنيا من اضطهاد ومن معارضة ومن سب، وما هذا يوم الجائزة، هذا يوم الفوز، هذا يوم المكافأة، منذ أن تخرج الأرواح ويتخرج في نعيم، تخرج في نعيم وتكون الأحوال في نعيم، تبدأ من الخروج، ها هم قد وضعوا إيه النصب والتعب، ولجأوا إلى دار يجازيهم الله سبحانه وتعالى فيها، عملوا له، فما ظنك به، فما ظنك به سبحانه وتعالى إكراما لهم. سبحان الله، سبحان الله، الله يكرم. لو أنك بلغك أن واحدا دافع عنك، أو واحدا الآن حافظ على بيتك، وكان في بعض الناس يريد أن يقتحم فحافظ عليه، لو بلغك أن واحد سدد لك دينا من غير أن يعلمك، يا ترى ما جزاء هذا عندك؟ ما جزاء هذا؟ أترده إذا سألك؟ أتتخلى عنه إذا احتاج إليك وأنت مخلوق شحيح بخيل؟ فكيف بربك سبحانه وتعالى؟ كف ابتلاء لهم في الدنيا، واليوم يجزون ما كانوا. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، بما أسلفتم في الأيام الخالية. إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. في القراءة الأخرى كنا من قبل ندعوه أنه هو البر الرحيم. هذا اليوم يوم الجزاء، فأعد الله عن قريب ستلقى الله، عن قريب والله اللحظة لك تخرج روحك فتقبل على الله. اصبر اصبر، ولا تلتفت يمينا ولا شمالا في سيرك إلى الله سبحانه وتعالى. ما عند الله خير وأبقى، إلى أي شيء تلتفت؟ إلى أي شيء؟ ماذا عسى يعني؟ ماذا عسى لو أعطيت الدنيا ثم تموت عنها؟ ماذا عسى؟ ماذا؟ لا تلتفت، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، ورزق ربك خير وأبقى. ما عند الله خير وأبقى، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. لا تلتفت، سر إلى الأمام، غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه، غدا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. من هنا كان الصحابة يقول الواحد وقد طعن والدم يسيل منه، فزت ورب الكعبة. فز بماذا؟ فز بترك أولاد؟ فز بترك أموال؟ فز بإقبال على الرحمن سبحانه وتعالى، فزت ورب الكعبة. فلا تلتفت يمين ولا يوسوس لك الشيطان فيبعدك عن هذا الطريق. أنت في سيرك إلى، قد تموت الآن، قد تخرج روحك وأنت في صلاة، تخرج روحك وأنت تأكل وتشرب، تخرج روحك وأنت على سيد تنام فلا تقوم. ولهذا من الدعاء ماذا تدعو الله بهذا؟ إن أمسكت إن أرسلت، يعني قد يمسك الله روحك فتموت. إذن هي لحظات، ويوم تقوم الساعة يقسم مجرما ما لبثوا غير ساعة. فلا تلتفت، شوف قارون بأبهته، ولا غير شيئا في نفس الذين أوتوا العلم. أصحاب الدنيا قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. أما الذين أوتوا العلم، ويلكم، إنكار قمة الإنكار، ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. نعم، فما في عرق عند أهل الإيمان، ما في تعب، ما في نصب. سبعة يظلهم الله في ظل، حديث أبي هريرة في الصحيح، يوم لا ظل إلا ظله، سبعة. هذا من الأمثلة، وإلى غيرهم يوجد. نعم، فأنت في ظل عملك، بارك الله فيك، الله يظلك عز وجل في ظل العرش بسبب ظل عملك. يؤتى بصورة البقرة وآل عمران يوم القيامة. شوف الرجل بيقرأ البقرة وآل عمران ويعمل بهم، كيف بالذي يقرأ القرآن كله؟ كيف بالماهر به يتحكم إليه ويستشفي به ويتدبر؟ كيف به البقرة وآل عمران فقط؟ كأنهما غمامتان أو غيايتان، أو كأنهما فرقان من طير صواف، تحاجان عن صاحبهما. الله أكبر، جنود من الطاعات. في قبرك يأتيك عملك في صورة رجل في أبهى حلة، في أبهى مضر، تستبشر أين أبي؟ أبي ما هم معك؟ أمك ما معك؟ إخوانك مالك؟ وأنت بهذه الحفرة يأتيك رجل في أجمل صورة، في أبهى حلة، من أنت؟ فوجهك الذي يجيء بالخير، فيقول أبشر أنا عملك الصالح، أبشر أنا صلاتك، أنا صيامك، أنا حجك، أنا عمرتك، أنا ذكرك، أنا طلبك للعلم، أنا توحيدك، أنا السنة، أنا كل هذا. أبشر، كل هذا جمع في هذه الصورة العظيمة. لن تترك وحدك. انظر إلى القبور في ظلماتها، في غربة أهلها، في لكن فيها المنعم الذي يتسع قبره حتى يكون مد البصر، وفيه من النعيم إلى يوم القيامة ليواصل نعيمه الآخر في جنة عدن. فإخواني، ما هي إلا لحظات، ما هي إلا لحظات، الله أعلم. ابن باس كان بالأمس يفتي ويعلم، ابن باس فين الآن؟ القرضاوي 100 سنة يفتي ويعلم، وأين القرضاوي الآن؟ الجعد بن درهم، واصل بن عطاء، أسامة بن لادن، كل هؤلاء وأقبلوا على الله. فاتبع أحسن ما أنزل إليك، اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. لا تمشي في طريق مشكوك فيه، ولا تمشي في طريق، امشي في أفضل طريق، أعلى ما يكون. خذ من الأعمال الصالحة أعلاه، لا ترضى بالدون. شوف، لا ترضى بالدون، خذ أعلاه. الصحابة كما في الصحيحين، فقراء المسلمين يأتون النبي، الصحابة، يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي، يصومون كما نصوم، لكن لهم فضل مال وليس لنا. ماذا نصنع يا رسول الله؟ نريد أن نلحق بهم، نكون مثلهم، ما عندنا مال، نحن فقراء وهم أغنياء، ما نستطيع. صلوا صلينا، صاموا صمنا، لكن ما عندنا مال. مشكلة، قضية كبرى عندهم. ما عندهم مال يريدون عطاء، عاوزين ناكل، لا، سبقونا بالأجر، نريد أن نلحق به، أن نكون عدلاء لهم. دلهم النبي على التسبيح والتحميد والتكبير، 33، سامع الأغنياء بذلك فقالوا مثل ما قال الفقراء، جاءوا إلى النبي قال ذاك فضل الله. ولهذا كانوا يعملون لتحصيل المال من أجل ماذا؟ من أجل الصدقة. فكانوا يعيشون سبحان الله مع الناس في دنياهم، لكن قلوبهم عند الله سبحانه وتعالى. يا رسول، من ذا الذي يأخذ قرضا حسنا فيضعف له ضعفا؟ يا رسول، إن حب مالي إلي بيروحاء، حب مالي مثل أرض الآن عندك، هي من أفضل، طلعت مباني وفي أفضل مكان، بعد ما كانت 100,000 صار 100 مليون. يتخيل أنك تتصدق بها؟ يتخيل هذا؟ أشهدك أني أقرضته الله رسوله. قال عمر كما في الصحيحين، هذا في حديث في الصحيح أيضا، كما في الصحيح أيضا، أصبت أرضا بخيبر ما أصبت مالا أنفق منه. قلت يا رسول الله هذه أرض كذا كذا، وأوقفها عمر رضي الله عنه. فهذا الله عز وجل يكرم أولياءه. أترى المؤمن يكون في عرقه يبلغ حقويه يبلغ إلى ركبتيه يبلغ؟ أبدا. الله يظل في ظل عرشه، يوم لا ظل إلا ظله. نعم
شيخنا، كلام لابن القيم في هذا المعنى.
نعم،
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وأنفق أنفاسك فيما شئت، فإن تلك النفقة مردودة بعينها عليك، وصائرة إلى وصائرة لا سواها إليك. فبين العبد وبين السعادة والفلاح قوة عزيمة وصبر ساعة وشجاعة نفس وثبات قلب، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.
الله يرزقنا وإياكم البصيرة والعزيمة والهمة والثبات. نعم، نسأل الله ليجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. نعم،
قال رحمه الله: حتى إذا ما دعا
له فرض سميع بصير.
حتى إذا ما دعا للجمع صارخه، وكل ميت من الأموات قد نشرا، لقوله جل وعلا: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره حتى إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. ينادي مناد: أيتها الأجسام البالية والشعور المتفرقة واللحوم المتمزقة، إن الله يأمركم أن تجتمعوا للبعث والحشر، فيقوم كل من في القبور دعوة واحدة لأهل القبور، فيقومون من قبورهم لرب العالمين يوم يقوم الناس لرب العالمين. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض يأمر الملك فيدعوهم، ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. قوله رحمه الله: فيوقفون ألوفا من سنيهم، والشمس دانية والرشح قد كثر 50,000 سنة، كما في القرآن الكريم أنهم يقفون في المحشر
يوقفون
أنهم يوقفون في المحشر 50,000 سنة. قوله نعم رحمه الله: والرشح قد كثر، العرق يعني.
ويقول عثيمين رحمة الله عليه: فإن قلت كيف يكون ذلك وهم في مكان واحد، هذا إلى الكعبين، هذا الحقوين، هذا يلجم، كيف هم في مكان واحد؟ مكان واحد، هذه المنسوب هذا العرق كيف يتفتهم في مكان واحد؟ قال الشيخ: الجواب أننا أصلنا قاعدة يجب الرجوع إليها، وهي أن الأمور الغيبية يجب علينا أن نؤمن بها ونصدق دون أن نقول كيف ولما، لأنها شيء وراء عقولنا ولا يمكن أن ندركها أو نحيط بها. أرأيت لو أن رجلين دفن في قبر واحد، أحدهما مؤمن والثاني كافر، يعني كيف هذا يعذب وهذا نعم وهما في مكان واحد؟ هذه أمور ليست على الله عز وجل بمعجزة، الله على كل شيء قدير. نعم، لهذا الصحابة ما يسألوا مثل هذه الأسئلة. نعم،
قال رحمه الله: وجاء ربك والأملاك قاطبة، لهم صفوف أحاطت بالورى زمرا. قال الشارح حفظه الله: إذا تمت المدة التي قدرها الله لوقوفهم 50,000 سنة، وأصابهم ما أصابهم، تقدموا إلى أبيهم آدم يطلبون منه الشفاعة أن يشفع لهم عند الله، أن يريحهم من الموقف إما إلى الجنة وإما إلى النار. فيعتذر آدم عليه السلام ويقول: اذهبوا إلى بني نوح عليه السلام. فيذهبون إلى نوح عليه السلام فيعتذر، ثم يأمرهم أن يذهبوا إلى موسى عليه السلام، يذهبون إليه فيعتذر، ثم يأمرهم موسى عليه السلام أن يذهبوا إلى عيسى عليه السلام، يذهبون إلى عيسى فيعتذر، ثم يذهبون إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها. ثم يتقدم فيسجد بين يدي ربه ويدعوه ويتضرع إليه، ويستمر على ذلك حتى يقال له: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع. فيشفع للخلائق أن يصرفهم الله من الموقف إلى الحساب، فيستجيب الله شفاعته، وهذه الشفاعة خاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي الشفاعة العظمى والمقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا هو المقام المحمود والشفاعة العظمى، فيستجيب الله عز وجل له.
وهذه لا خلاف بين فرق الأمة في إثباتها، فالخوارج لا ينكرونها ولا المعتزلة، فجميع فرق الأمة تؤمن بها وتعتقده الشفاعة العظمى. أيها الرحمن، نعم، لا، هو الظاهر أن كلها 50 في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وما في يوم إلا هذا. نعم.
ثم يأتي سبحانه، يأتي بنفسه بذاته ويجيء كما في القرآن، وجاء ربك هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله.
فهنا بقى التأكيد بنفسه بذاته رد على من إيه؟ من يحرف ويقول يأتي أمره، يأتي بالملائكة، يأتي كذا، هذا تأكيد. نعم.
هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، يأتي سبحانه والملك صفا صفا.
فالله عز وجل وصف نفسه بهذا، جاء ربك أن يأتيهم الله في ظلل الغمام والملائكة. نعم.
وتشرق الأرض بنور ربها،
كما أن إتيان الملائكة حقيقي والملائكة فكذلك إتيان الله حقيقي، ولكن فرق بين إتيان الله وإتيان الملائكة، فالله عز وجل ليس كمثله شيء والسميع البصير. نعم.
ثم يحاسب العباد، يحاسب العباد على أعمالهم. قوله رحمه الله، وجاء ربك والأملاك قاطبة لهم صفوف أحاطت بالورى زمرا، وجاء ربك والملك صفا صفا، يعني الملائكة صفا صفا، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. تأتي الملائكة بأمر الله سبحانه وتعالى فتحيط بالخلق من جميع الجوانب. يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا يستطيعون أن يهربوا ولا أن يخرجوا، الملائكة قد أحاطت بهم من جميع الجوانب.
والملائكة تكون صفوفا والخلق يكونون صفوفا، كل ذلك والله سبحانه وتعالى مطلع عليهم، لا يعزب عنهم مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، حتى الوحوش تحشر، كل هذا، وإذا الوحوش حشرت. نعم. موقف عظيم، موقف عظيم، والله سبحانه وتعالى لا يشغله شيء عن شيء. نعم.
وجيء يومئذ بالنار تسحبها خزانها فأهالت كل من نظرا، لها زفير شديد من تغيضها على العصاة وترمي نحوهم شررا. قال الشيخ الفوزان حفظه الله، قوله رحمه الله، وجيء يومئذ بالنار تسحبها خزانها فأهالت كل من نظرا، ثم يؤتى بالنار لها 70 زماما تقودها الملائكة وينظرون إليها عيانا فيؤتى بها. وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي،
لكن بعد فوات الأوان. نعم. يؤتى بالنار 70 زماما، 70,000 زمام.
تمنى أنه عمل عملا صالحا،
حديث النبي، حديث عبد الله عند مسلم كما في الحاشية، يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونه. نعم.
تمنى أنه عمل عملا صالحا لكن فات الأوان. التمني لا يكون إلا بالشيء المستحيل، أما الترجي فإنه يكون بالشيء الممكن، يا ليتني قدمت لحياتي. حينئذ ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا، وبرزت الجحيم لمن يرى ليس لهم عنها محيص. وقوله رحمه الله، لها زفير شديد من تغيضها، لها زفير، لها أصوات ترمي بشرر كالقصر، حينئذ يرتاع كل من كان عمله باطلا، عمله سيئا يرتاع منها، أما أهل الإيمان فإنهم في أمان منها.
سمعوا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فأهل الإيمان لهم الأمان، ومن لا إيمان له لا أمان له. نعم.
سمعوا لها تغيظا، يعني النار والعياذ بالله، سمعوا لها تغيظا وزفيرا كما في سورة الفرقان. قال الناظم:
فإذا كانت الشرر كالقصر فما بالك بها، وإذا ازدادت فوق ما هي فيه من منظر المهيب تغيظا، وإذا زادت على ذلك هل من مزيد، هذه أوصاف تنخلع لها القلوب لو كانوا يعقلون. نعم.
قال الناظم رحمه الله: ويرسل الله صحف الخلق حاوية أعمالهم كل شيء جل أو صغرا، فمن تلقته باليمنى صحيفته فهو السعيد.
فمن تلقته
باليمنى صحيفته فهو السعيد الذي بالفوز قد ظفر، ومن يكن باليد اليسرى تناولها دعا ثبورا وللنيران قد حشرا. قال الشارح حفظه الله: قوله رحمه الله: ويرسل الله صحف الخلق حاوية أعمالهم كل شيء جل أو صغرا، هذا موقف آخر وهو إحضار الصحف، صحف الأعمال، كل شيء مسجل في هذه الصحائف، وأنت الذي أمليتها في حياتك الدنيا، أنت الذي أمليتها، فيعطى الناس،
يعني أنها كتب فيها ما عملت، هذا معنى أنت الذي أمليته، كتب فيها ما عملت، ضع صوما، ضع صدقة، ضع ذكرا، أنت لا يزاد ولا ينقص منه، أنت الذي أودعتها. فمن يحب أن يكون في صحيفته الزنا، الربا، الغيبة، النميمة، فيلقى الله عليه. أتحب أن يكون في صحيفتك كل عمل صالح تؤجر عليه؟ الجواب نعم. إذن الأمر بيديك اليوم، أما غدا فلا تملك شيئا. نعم.
فيعطى الناس صحائفهم، المؤمنون يأخذون صحائفهم بأيمانهم، والكفار والمشركون يأخذون صحائفهم بشمالهم، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وقال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابي، ينشره مفتخرا به على الناس، يقول: انظروا كتابي، من الفرح والسرور به، هاؤم اقرءوا كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي، أي أيقنت، ظننت بمعنى أيقنت أني ملاق حسابية. فهو في عيشة راضية، في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه، إلى آخر الآيات. هذا تطاير الصحف. وقال الله جل وعلا،
وهذا أيضا قد جاء في الآية الأخرى في أخذه الكتاب من وراء ظهره، ولا تعارض، فإنه يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره، وليس كما يقول ابن حزم أيضا، فهؤلاء ثلاثة، وإنما هم أهل الإيمان يأخذون الكتب بالأيمان حتى ولو كانوا عصاة، لأن الله ذكر أن الذي يأخذ كتابه بشماله ومن وراء ظهره هم الكفار، بقي من أهل الإيمان حتى ولو كانت عندهم المعاصي، فإنما يأخذون كتبهم بأيمانهم. قال مجاهد في قوله: أما من أوتي كتابه وراء ظهره، قال مجاهد: تجعل شماله وراء ظهره، شماله وراء ظهره، فيأخذ بها كتابه. وقال سعيد بن المسيب: الذي يأخذه بشماله تلوى يده خلف ظهره ثم يعطى كتابه. ولا كتابه مبني المجهول اهو. نعم نعم، ينصب مفعوليه، الاول النائب والثاني مسؤول. يبقى هذا تفسير مجاهد وسعيد، اكتبوا هذا تفسير، بحيث هذا تفسير مجاهد وتفسير سعيد المسيب، انه ماذا؟ مجاهد يقول: تجعل شماله وراء ظهره فياخذ بها كتابه. وبعدين ابن المسيب يقول: الذي يأخذ بشمال الطول ويده خلف ظهره ثم يعطى كتابه. نعم.
وقال الله جل وعلا: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. يعني عمله، طائره عمله، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يقرأ الكتاب هذا يوم القيامة من يقرأ، ومن لا يقرأ، كل يقرأ كتابه ولا ينكر منه شيئا. ووضع الكتاب
حتى الذي مات وأمي ما يقرأ. نعم، أحوال الآخرة تختلف. نعم.
ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا.
نعم. قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما، والمعنى أن عمله لازم له، هذا تفسير ابن عباس ومجاهد. طيب، قال الشيخ الرشيد وقوله في عنقه، لماذا خص العنق؟ وكل إنسان أنزلناه طائره في عنقه، لماذا خص العنق؟ قال لأن اللزوم فيه أشد، ومن ألزم شيئا فيه فلا محيد له عنه، والمعنى أن عمله لازم له، لزوم القلادة. ولهذا نقول فلان أمسك بتلابيبه وهكذا، فيكون هذا والمحل الذي إذا أردت أن تمسك إنسانا تلزم بالشيء ففي عنقه. نعم.
قال رحمه الله ووزن أعمالهم حق،
يبقى هنا عملك معك يصحبك من أول خروج روحك إلى قبرك إلى كذا، يتبع ابن آدم ثلاث، عمله ماله أهله، فيرجع كم؟ اثنان، ويبقى واحد، يرجع الأهل والمال ويبقى العمل. المال بيقتسم والزوجة بتتزوج غيرك وكله إذن تزوجت يعني، وأما أنت فيدخل معك ماذا؟ عملك إلى قبرك وتكون رهينة. كذلك إذا قمت في أرض محشر، كذلك إذا وقفت بين يديك، كذلك إذا دخلت الجنة، فأهل الجنة يتفاضلون تفاضلهم في الأعمال. إذا أول زمرة تدخل الجنة كما في الحديث الصحيح على صورة ماذا؟ القمر ليلة البدر، وبعدين ثم الذين يلونهم على صورة أشد نجم إضاءة، يبقى فيه قمر وفيه نجم وفيه. نعم، كل هذا بحسب ماذا يا إخوان؟ الأعمال، فالتفاضل يرجع إلى العمل. نعم.
قال رحمه الله ووزن أعمالهم حق، فإن ثقلت بالخير فاز، وإن خفت فقد خسروا. قوله رحمه الله ووزن أعمالهم حق، هذه حالة ثالثة من أهوال يوم القيامة، وهي نصب الموازين. بعد أن يتناولوا الصحائف ويقرؤوها ينصب الميزان، وهو
هذا مذهب السنة والجماعة، خالف في ذلك المعتزلة. فنصب الموازين كما دلت عليه آيات القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ميزان حقيقي له لسان وكفتان توزن أعماله، والله على كل شيء قدير. الأعمال تحول إلى ماذا؟ إلى أعيان وتوزن. والنبي قد قال كلمتان خفيفتان على لسان ثقيلتان في ميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. نعم.
وهو ميزان حقيقي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فتوزن فيه أعمال العباد، توضع الحسنات في كفة وتوضع السيئات في كفة، فمن ثقلت موازينه رجحت حسناته بسيئاته فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فرجحت سيئاته بحسناته فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. موازين توزن أعمالك فيها، هذا العدل من الله سبحانه وتعالى، لا تظلم شيئا. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقوله رحمه الله فإن ثقلت بالخير فاز، وإن خفت فقد خسر. قال فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، النار يعني، فأمه هاوية أي النار مأواه، وقيل فأمه هاوية أم رأسه، فيهوي على أم رأسه والعياذ بالله، يهوي على أم رأسه.
هل كل واحد سيوزن له الأعمال؟ توزن له أعمال كل واحد؟ ها؟ حتى في المؤمنين؟ قال القرطبي رحمه الله ولا يكون الميزان في حق كل أحد، فالسبعون ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب لا يرفع لهم ميزان ولا يأخذون صحفا. طيب متى يكون هذا الميزان؟ قال القرطبي قال العلماء إذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال، لأن الوزن الجزائي فينبغي أن يكون بعد المحاسبة، فإن المحاسبة لتقرير الأعمال والوزن لإظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبها. قال الشيخ مرعي رحمه الله والحكمة في الوزن مع أن الله عالم بكل شيء إظهار العدل وبيان الفضل حتى يزن مثاقيل الضر من خير وشر. نعم. طيب عندنا هل يوزن العمل ولا يوزن البطاقة ولا يوزن العامل؟ قال ابن كثير ويمكن جمع بين هذه الأثار بأن يكون ذلك كله صحيحا، فتارة توزن الأعمال وتارة توزن محالها وتارة يوزن فاعلها والله أعلم. وثقل ذلك كله وزنة الصحيف أو وزن العامل، ثقل ذلك بالعمل، فحقيقة الوزن العمل، وإن وزن البعض أو وزنت الصحيفة فثقل ذلك إنما يرجع إلى ماذا؟ إلى العمل، ثقل ذلك يرجع إلى العمل. نعم نعم.
قال رحمه الله وأن بالمثل تجزى السيئات كما يكون في الحسنات الضعف قد وفر، وكل ذنب سوى الإشراك يغفره ربي لمن شاء وليس الشرك مغتفرا. قال الشارح حفظه الله وقوله رحمه الله وأن بالمثل تجزى السيئات كما
عدل، نعم،
يكون في الحسنات الضعف قد وفر الجزاء يوم القيامة،
فالسيئة بمثلها عدل والحسنة بعشر إلى سبعين الضعف قد فضل. فانظروا كيف أن الله عز وجل يجازي عباده بفضله وعدله ولا يظلم ربك أحدا، فأفعاله دائرة بين الفضل والعدل سبحانه. ومع ذلك أكثر الخلق يدخلون النار، سيئة بمثلها، حسنة بعشر إلى سبعمائة ضعف إلى ضعف كثيرة، ومع ذلك انظر إلا كم الخلق الذين يدخلون إلى جهنم وبئس المصير. نعم.
قال رحمه الله الجزاء يوم القيامة السيئة بمثلها عدل من الله سبحانه وتعالى، السيئة بمثلها لا يحمل عليه سيئات لم يعملها، فلا يحسب عليه شيء لم يعمله ولا يضاعف عليه شيء، إنما كل شيء بمثلها.
لكن اللي تسبب فيها وعمل بها غيره هذا من عمله، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها. آه من هذا الملتحي الذي نزل إلى الميدان وتبعه الأنام في الخروج عن السلطان، آه إن لم يتدركه ربي بالرحمة والغفران. هذا الذي سن لأصحاب اللحى والثياب القصيرة الخروج على السلطان، آه ممن سن لهم الحزبية فأقام حزبا فتبعه كل ملتحن. أشد الذين يجادلونك في منهج أهل البدع اليوم هم أدعياء السلفية، أشر أهل البدع اليوم هم أدعياء السلفية، أشر من الخوارج الخلص، أشر من المعتزلة الخلص، أشر من الأشاعرة الخلص، لأن أمرهم يخيل، لأن أمرهم يلتبس. لكن من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. حديث جرير بن عبد الله في الصحيح، من سن في الإسلام سنة حسنة ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضل لهم بغيائهم، احذر أن تكون ذنبا في الشر فضلا أن تكون رأسا فيه، واحرص أن تكون رأسا في الخير ولا ترضى أن تكون ذنبا فيه. فإذا كان الخير فاحرص أن تكون رأسا، وإذا كان الشر فاحرص ألا تكون ذنبا فضلا عن أن تكون رأسا. نعم.
قال وأما الحسنات فالحسنة بعشر أمثالها يضاعف
الله. يا الله يا إخواني، انظروا إلى أبي قلابة ماذا يقول لمسلم ابن يسار العلم الإمام، لقد كان مسلم في الناس أرفع من الحسن البصري، ثم لما خرج مع عبد الأشعث صار الحسن أرفع منه. كل هذا وقد خرج مكرها، فيقول لأبي قلابة أحمد الله إليك أني لم أضرب بسيف ولم أطعم برمح ولم أرمي بقوس، الحمد لله نجاني الله. قال أبو قلابة: لكن رآك رجل واقفا في الصف، فقال: ما وقف مسلم بن يسار إلا موقف حق، فتقدم فقاتل حتى قتل بسببك يا مسلم. نعم لم تقتل ولكن قتل بك، نعم لم ترمي ولكن رمي بك، نعم لم تطعن ولكن طعن بك. فبكى مسلم بكاء شديدا حتى رق له أبو قلابة: احرص حتى احرص أن تقف في صفوف المفتونين حتى ولو لم تضرب بسيف ولم تطعن برمح، احرص على أن تكون مع الأخيار مع أهل السنة، فهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. احرص. الله ذكر كلبا في القرآن لأنه صاحب الأخيار، صاحب الأخيار. وما نفع أبا لهب أن كان عم رسول الله، ولا نفع أبا طالب أن كان عم رسول الله، ما نفع، ما نفع. فاحرص، بارك الله فيك على هذا. نعم.
قال رحمه الله: وأما الحسنات
وإن المادح وإن المثنية وإن الممرر لأهل البدع منهم، والمرء مع من أحب. نعم.
وأما الحسنات فالحسنة بعشر أمثالها يضاعفها الله فضلا منه سبحانه وتعالى إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله، هذا فضل من الله جل وعلا. أما جزاء السيئات فهو عدل منه سبحانه وتعالى، وجزاء سيئة سيئة مثلها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، لا يزاد عليه فلا يجزى إلا مثلها. وأما من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، وهم لا يظلمون.
وأعظم الحسنات التوحيد، وأعظم السيئات الشرك. نعم.
قوله رحمه الله: وكل ذنب سوى الإشراك يغفره ربي لمن شاء، وليس الشرك مغتفرا.
لمن شاء وليس شاء. نعم.
ربي لمن شاء وليس الشرك مغتفرا.
ما في همزة، ما في لمن شاء وليس الشرك. نعم.
أحسن الله عليك. ربي لمن شاء وليس الشرك مغتفرا. الذنوب هل تغفر أم لا تغفر؟ الذنوب هل يغفرها الله يوم القيامة إذا جاء الإنسان بذنوب؟ أما الشرك فلا يغفره الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به، لا يغفره الله. وأما ما دون الشرك من الكبائر فهي تحت المشيئة، إن شاء الله غفر لصاحبها، وإن شاء عذبه بقدرها في النار، ثم يخرج من النار ويدخل الجنة ولا يخلد في النار إلا المشركون والكفار والمنافقون.
هذه قاعدة المعاصي، أن من مات مصرا عليها كان تحت المشيئة، أما الشرك فإن مات عليه لا يغفره الله. هذا في من مات على شرك لم يتب منه ومعاصي لم يتب منها، أما من تاب من الشرك أو من غيره فإن الله يقبل توبته، إن الله يغفر الذنوب جميعا، يعني لمن تاب. أما من مات ولم يتب فإن كان قد مات عن الشرك فلا يغفره الله، وأما الذنوب فتحت المشيئة. هل يدخل في ذلك الشرك الأصغر؟ قولان لأهل العلم، منهم من قال الشرك الأصغر أيضا يدخل تحت عدم المغفرة، ومنهم من قال بل حكمه حكم سائر الذنوب. ولكن اعلموا أن من قال بأنه لا يدخل تحت المشيئة بل يدخل في عموم إن الله لا يغفر أن يشرك به، فإنه لا يوجب العذاب به، بل هو ذنب من الذنوب لا يغفره الله، ثم تكون المقاصة بعد ذلك، فمن ثقلت ومن خفت، لكن لا يعني عدم المغفرة وجوب العذاب. واضح يا إخوان؟ نعم.
قال: وأما الصغائر فإن الله يكفرها باجتناب الكبائر، قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ويكفرها الله جل وعلا بالصلوات الخمس: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. ويكفرها الله بالمصائب التي تصيب الإنسان، يكفر الله بها خطاياه. فالصغائر من الذنوب لها كفارات كثيرة، لها مكفرات كثيرة.
نعم، لكن هذه إذا اجتنبت الايه الكبائر بالنسبة للصلوات، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، هذه مقيدة بما إذا اجتنبت الكبائر. فالصغائر تكفر بهذه الأعمال الصالحة إذا اجتنبت ماذا؟ الكبائر. أما من كان مصرا عن الكبائر فإن هذه الأعمال لا تكف تكفر صغائره. نعم.
قال رحمه الله: وجنة الخلد لا تفنى وساكنها مخلد ليس يخشى الموت والكبر. أعدها الله دارا للخلود لمن يخشى الإله وللنعماء قد شكر. وينظرون إلى وجه الإله بها كما يرى الناس شمس الظهر والقمر. قوله رحمه الله: وجنة الخلد لا تفنى وساكنها مخلد، الجنة والنار لا تفنيان ولا تبيدان، وأهلهما مخلدون فيها، فأهل الجنة مخلدون في الجنة، لا يصيبهم الموت ولا المرض ولا الآفات، ولا يهرمون مع طول بقائهم فيها على سن واحد لا يهرمون.
طب ومن مات كبير السن عاد إلى هذا السن، سن الشباب. طب ومن مات صغير السن عنده سنة ودخل الجنة، هل هؤلاء يكونون ولدان الجنة؟ هؤلاء يكونون مع أهل الجنة في النعيم، وترتفع أسنانهم لتلحق بأسنان هؤلاء، فالكبير يرجع إلى هذا السن والصغير يرقى إلى هذا السن، وأهل الجنة يكونون على سن واحدة. نعم. أما الولدان فكالحور، هذا من نعيم الجنة، هؤلاء من نعيم الجنة. نعم.
وأما أهل النار والعياذ بالله فإنهم مخلدون فيها وهي باقية لا تفنى ولا تبيد، داران خلقهم الله للبقاء الجنة والنار، أهلهما مخلدون فيها، أهل الجنة لا يهرمون ولا يمرضون ولا يحزنون ولا
يجوعون. طبعا الذين هم كفار، أما عصاة الموحدين فإنهم يعذبون قدر ما يشاء الله عز وجل لهم، ثم يخرجون إلى الجنة، ويبقى أهل النار وأصحاب النار الذين يخلدون فيها وهم أهلها. نعم.
إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، هذه الجنة. قوله رحمه الله: مخلد ليس يخشى الموت، لا يخشى الموت.
إذا كان أهل الجنة لا يجوعون ولا يعطشون، فكيف يشربون ويأكلون؟ تلذذا وتنعما، لا ماذا جوعا وعطشا، لأن الجوع ألم والعطش ألم. والله عز وجل لا يصيب أهل الجنة بشيء من ذلك، لا عطش ولا جوع ولا عري ولا مرض ولا هرم ولا هم ولا نصب، ولا كل هذا ما فيه، لا تخشى شيئا، ولا حتى تهديد ماذا أن هذا يفنى ويبيد، بل هذا دائم أبدا الأبدين وظهر الدهرين. فمنهج سورة الجماعة أن الجنة والنار لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، لا الجنة ولا النار. ودعك من قول يقول بفناء النار، وهو قول الجهم يقول بفناء الجنة والنار، قول الجهم. نعم. والبعض يقول تفنى الحركات ويبقى. سبحان الله، يعني اللي بيأكل يأكل يفضل كده، واللي بيجامع بيجامع يفضل كده، واللي هكذا تفنى الحركات وتبقى الأعيان. أعوذ بالله، هذا جنون هذا، ولا المجنون يقول هذا. نعم.
وقوله رحمه الله: مخلد ليس يخشى الموت، لا يخشى الموت، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى التي ذاقوها. وقوله رحمه الله: والقبر الهرم، يعني لا يهرم. وقوله رحمه الله: أعدها الله دارا للخلود لمن يخشى الإله وللنعماء قد شكر. أعد الله الجنة للمتقين، أعدت للمتقين، خلقت لهم، هي دار لهم.
وفي أن الجنة مخلوق، الله قال أعدت للمتقين. وقد رأى النبي الجنة والنار كما في الصحيح في صلاة الكسوف، رأى الجنة ورأى النار. نعم.
قوله رحمه الله:
خلاف لأهل البدع الذين يقولون، المعتزلة الذين يقولون خلقهما الآن وتعطيلهما عمن يدخلهما، هذا عبث. نعم. ما ترك لنا شيئا يا اخوان، قاتل الله اهل البدع، لا قال هذا اليهود ولا النصارى ولا قالوه وشككونا، هؤلاء الذين يشككونا محمد وابراهيم وعلي وفضيلة الشيخ الدكتور وفضيلة استاذ العقيدة وفضيلة عميد ما ادري، هم اللي شككونا يا اخوان. ما في فضيلة نتنياهو ولا في فخامة بايدن، إنما هؤلاء هم الذين شككوا المسلمين، محمد وإبراهيم و... نعم.
قوله رحمه الله: وينظرون إلى وجه الإله بها كما يرى الناس شمس الظهر والقمر. من أعظم نعيم أهل الجنة النظر إلى الله جل وعلا، ينظرون إليه عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون ولا يتضامون، يعني لا يتزاحمون على رؤيته سبحانه، بل كل يراه وهو في مكانه خلاف الأشياء في الدنيا، يتزاحم الناس على الأشياء التي ينظرون إليها، أما الله جل وعلا فكل يراه وهو مرتاح ليس هناك زحام. وأما الكفار فإنهم يحجبون عن الله ولا يرونه، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فالمؤمنون لما آمنوا به في الدنيا ولم يروه جازاهم الله جل وعلا بأن تجلى لهم يوم القيامة فيرونه عيانا بأبصارهم.
وإذا كان المؤمنون لا يرون ربهم يوم القيامة فتنعمون بذلك، فما الفرق بينهم وبين الكفار لما عاقبهم الله بحرمانهم من رؤيته سبحانه؟ كلا إنهم عن ربهم، يعني الكفار، يومئذ لمحجوبون. فإذا كان المؤمنون محرومين من ذلك فما الفرق إذن؟ ما الفرق؟ الله يحرم الكافر والمؤمن، إذن ما عقوبة الكافر ألا يرى الله؟ لكن ما عاقب الله أهل النار وأهل الكفر بحجبان من الرؤية إلا لأنه أعطاها لأهل الإيمان حال رضاه. ولهذا من أعظم نعيم الجنة رؤيته سبحانه مع حلول مرضاته على عباد، كما جاء عند مسلم حديث صهيب حينما يقال لأهل الجنة إن لكم موعدا عند الله لم ينجزكموه، قالوا ألم تبيض وجوهنا وتثقل موازيننا وتدخلنا الجنة وتزحزحنا عن النار، فيكشف الرب عز وجل الحجاب عن وجهه، فما أوتي أهل الجنة نعيما أعظم من النظر إلى وجهه الكريم. نعم.
قال: جزاهم الله جل وعلا بأن تجلى لهم يوم القيامة فيرونه عيانا بأبصارهم لتقر أعينهم بذلك، وهذا أعظم نعيم يأتي عليهم في الجنة.
الله أكبر.
وأما الكفار لما كفروا بالله في الدنيا احتجب الله عنهم في
الآخرة مع رضوانه، ورضوان الله أكبر. نعم.
وأما الكفار لما كفروا بالله في الدنيا احتجب الله عنهم في الآخرة فحرموا من رؤية الله عز وجل،
لأنهم حجبوا معرفته، لما حجبوا عن معرفته في الدنيا حجب عن رؤيته في الآخرة، والجزاء من جنس العمل. نعم.
قال رحمه الله
الشافعي يقول: لما انحجب هؤلاء في السخط كان في هذا دليل على أن أولياءه يرون في حال رضا. قال ابن كثير رحمه الله: وهذا الذي قاله الإمام الشافعي في غاية الحسن، وهو استدلال بمفهوم هذه الآية، كما دل عليه منطوق قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وكما دلت على ذلك الأحاديث المتواترة في رؤية المؤمنين لربهم في الدار الآخرة بالأبصار في عرصات القيامة وفي روضات الجنات الفاخرة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أهل السنة متفقون على أن الله سبحانه لا يراه أحد بعينه في الدنيا، لا نبي ولا غير نبي، وإنما يروى ذلك بإسناد موضوع باتفاق أهل المعرفة. نعم. عيانا بأبصارهم. نعم.
قال رحمه الله: كذلك النار لا تفنى وساكنها أعدها الله مولانا لمن كفر ولا يخلد.
ولا ينكر هذه الرؤية إلا أهل البدع، أمال السنة يؤمنون بها. نعم. فينكرها المعتزلة الجامية، ينكرون أن تكون رؤية للرب عز وجل، والأشاعرة يقول يرى إلى غير جهة. قال ابن تيمية في قول الأشاعرة، اكتبوا هذا: وهذا قول اللي هو يرى إلى غير جهة ولا مقابلة، وهذا قول انفردوا به دون سائر طوائف الأمة، دون سائر طوائف الأمة وجمهور العقلاء، على أن فساد هذا معلوم بالضرورة. نعم.
قال رحمه الله: كذلك النار لا تفنى وساكنها أعدها الله مولانا لمن كفر ولا يخلد فيها من يوحده ولو بسفك دم المعصوم قد فجر، وكم ينجي إلهي بالشفاعة من خير البرية من عاصي بها سجرا،
من عاص
بها سجرا. قال الشيخ الفوزان حفظه الله: قوله رحمه الله: كذلك النار لا تفنى وساكنها أعدها الله مولانا لمن كفر، أعدت للكافرين، وهي باقية دائمة مخلدون فيها لا يرجون خروجا منها أبدا إلا عصاة الموحدين.
يا مالك ليقض علينا ربك، قال إنكم ماكثون. نعم.
إلا عصاة الموحدين
وما هم بخارجين من النار. نعم.
إلا عصاة الموحدين الذين دخلوا وهم يرجون الخروج منها فيخرجون منها، وأما الكافر والمشرك.
والسبب لماذا لا يخلد أهل الإيمان في النار؟ لماذا؟ بسبب ماذا؟ التوحيد. بسبب ماذا؟ التوحيد الذي هو التوحيد الذي هو يا عبيدة، هو يا عبيدة إفراد الله بما يستحقه ألوهية وربوبية وأسماء وصفات. نعم.
وأما الكافر والمشرك والمنافق النفاق الأكبر فيخلد فيها أبد الآباد ولا مطمع له في الخروج منها. قوله رحمه الله: ولا يخلد فيها من يوحده لا يخلد.
هذه حسنة التوحيد، أعظم الحسنات حسنة التوحيد. حسنة التوحيد تمنعه من التأبيد لكن لا تمنعه من الدخول. فإذا كان عنده معاصي ونقص في إيمانه وتوحيده دخل النار إذا شاء الله، لكن تمنعه من التأبيد. وإنما يمنع التوحيد من الدخول إذا كان توحيدا كاملا. نعم.
قوله رحمه الله: ولا يخلد فيها من يوحده لا يخلد فيها الموحد العاصي الذي دخلها بمعصيته كبائر الذنوب دون الشرك، إذا شاء الله أن يدخلها دخلها بقدر ذنوبه، ثم يخرج منها إما بشفاعة الشافعين وإما برحمة أرحم الراحمين، لكنه لا يخلد فيها بسبب إيمانه وتوحيده، لا يخلد فيها وقد شاء الله فلا يدخلها أصلا تحت مشيئة الله.
وقد يشاء الله فيدخل أصلا تحت مشيئة الله. وهذا بقى المعترك اللي بين أهل السنة والجماعة وبين الخوارج والمعتزلة، فإنهم عندهم أنه يخلد العاصي فيها أبد الأبدين وظهر الدين. لماذا؟ أما عند الخوارج لأنهم كفروا في الدنيا، يبقى دخوله هنا دخول ماذا؟ الكفار. وأما المعتزلة الذين يقولون هو في منزلة بين المنزلتين، خرج من الإيمان ولم يدخل الكفر، فجعلوا في منزلة لا يخرج أيضا عندهم من النار إلى الجنة. لماذا؟ لأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وهذا ليس مؤمنا فلا يدخل الجنة. فالخوارج والمعتزلة وإن اختلفا أو اختلفوا باعتبار جمعهم يعني في حكم العصاة في الدنيا، هذا عندهم كافر الخوارج وهذا عندهم في منزلة بين المنزلتين، إلا أنهم يتفقون في الحكم الأخروي باعتبار التخليد، لكن عذاب هذا في النار يختلف أيضا قول المعتزلة فيه عن قول الخوارج. فالخوارج يعذب عندهم عذاب الكفار عذاب كامل، إنما المعتزلة أدنى من عذاب ماذا؟ الكفار، يعني حتى حافظوا على منزلة بين منزلتين، فهو دون الكافر في العذاب، إنما الخوارج يجعلونه يجعلون عذاب ماذا؟ الكفار. نعم. لكن يتفقون على أنه لا يخرج من النار، قبحهم الله وردوا نصوص إيه؟ الشفاعة الثابتة في شفاعة المؤمنين وشفاعة الأنبياء والملائكة، ثم إخراج الله عز وجل بعد ذلك أقواما من النار لم يعملوا خيرا قط فيدخلهم الجنة. نعم.
وقوله رحمه الله: ولو بسفك دم المعصوم قد فجر، ولو بقتل النفس التي حرم الله، فقتل النفس عمدا عدوانا هذه كبيرة من كبائر الذنوب، يدخل بها النار، قد يدخل بها النار ويعذب لكنه لا يخلد فيها. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما خالدين فيها ليس معناه.
لماذا نص على القتل؟ لأن قد يفهم من قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها الخلود الأبدي، فذكر هذا. وكذلك ورد في القاتل في حديث ابن مسعود في الصحيحين: سباب المسلم في السوق وقتاله كفر، فقد يظن أنه كفر أكبر. وكذلك ورد في تفسير ابن عباس بأن القاتل هذا لا توبة له، فقد يظن الظن أن كل هذا تجتمع في أن القاتل يكون مخلدا فيها. وأهل السنة والجماعة على خلاف هذا، حتى ابن عباس رضي الله عنه فإنه من جملة العصاة، ودليل ذلك أن الله سماهم المؤمنين فقال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم فسماهم المؤمنين. ولهذا بوب البخاري بهذه الآية في كتاب الإيمان باب قول الله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماهم ماذا؟ المؤمنين. وقال النبي لعمار تقتلك الفئة الباغية، ما قال الكافر، إلى غير ذلك من النصوص الكثير. نعم. وأما ابن عباس فقد ورد عنه أن هذا إذا لم يتب، وقيل هذا محمول على ما يتعلق بحق المقتول. نعم، المؤمن ابن عباس ما يرى أنه يعذب، إنما مسألة لا يغفر هذه ورد عنه روايات في ذلك، وأنه يحملها على إذا لم يتب، وقيل بأن هذا محمول على حق المقتول فإنه يبقى حتى ولو تاب القاتل، ثم يستوفي المقتول منه حقه، ثم الله يكون قد من على القاتل بتوبته فيرضي هذا ولا ينقص ذاك. نعم.
وقوله رحمه الله
خالدا فيها
ليس معناه الخلود المؤبد، بل إنما طول البقاء فيها ما شاء الله،
والعرب قد تقول هذا. نعم.
ولا يخلد فيها تخليدا مؤبدا، ولهذا لم يقل خالدا فيها أبدا، إنما قال خالدا فيها، يعني يبقى فيها ما شاء الله. ومعنى المعصوم، المعصوم الذي عصم الله دمه، فالمؤمن عصم الله دمه. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، فالمؤمن معصوم الدم، ومن قتله فعليه الوعيد الشديد، ومنه الخلود في النار، لكنه خلود ليس مؤبد. قوله رحمه الله وكم ينجي إلهي بالشفاعة من
إلهي،
وكم ينجي إلهي من بالشفاعة من خير البرية من عاص بها سجرا. عصاة الموحدين إذا دخلوا النار يخرجون منها إما بشفاعة الشافعين وإما برحمة أرحم الراحمين. يقول أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، ولا يخلد فيها إلا الكافر.
نعم. ولا تفهم من قول إما بشفاعة الشافعين أو وإما برحمة أنه يحصل بهذا أو ذاك، ولكن بهذا وذاك يحصل، شفاعة الأنبياء، شفاعة المؤمنين، الملائكة، ثم الله سبحانه وتعالى يقبض يخرج من النار أقواما لم يشفع لهم كل من سبق لكنهم على الإيمان، فيخرجهم الله سبحانه وتعالى، أنه لا يدخل الجنة إلى نفس مؤمنة ولا إيمان إلا بقول وعمل، إلا إذا كان هذا قد مات ولا عمل له يعرفه كان جانب العمل، أو أنه مات قبل فرضية العمل أو غير ذلك. نعم.
قال فصل في الإيمان بالحوض
كما قلنا، وهذه التي ينكر الخوارج المعتزلة وقد رد أهل السنة عليه. نعم.
قال فصل في الإيمان بالحوض. قال الشارح حفظه الله قوله رحمه الله فصل في الإيمان بالحوض، ومما يكون في القيامة بعد البعث الحوض المورود، حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ترد عليه أمته من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. وهذا الحوض كما جاء في وصف،
وهل الحوض يكون خاصا بالنبي فقط أو لكل نبي حوض؟ لكل نبي حوض. نعم. لكن أعظم الأحواض حوضه صلى الله عليه وسلم، لأنه أعظم الأنبياء أتباعا. نعم.
وهذا الحوض كما جاء وصفه بأن طوله بأنه طوله من صنعاء إلى ألية في الشام، وماؤه أشد بياضا من اللبن، وهو أشد حلاوة من العسل، كيزانه عدد نجوم السماء، فهو حوض عظيم لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ترد عليه أمته الذين تمسكوا بسنته وعاشوا عليها وماتوا عليها.
الله أكبر.
ويأتي أناس من أمته صلى الله عليه وسلم يريدون الشرب والورود على الحوض فيذادون عنه ويمنعون منه، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم يا رب أصحابي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فهؤلاء كانوا من أمته ثم ارتدوا والعياذ بالله، ارتدوا عن الإسلام وخالفوا الرسول صلى الله عليه وسلم فيذادون عن الحوض.
فيكون الذين يذادون على كلام شيخنا هم الذين ارتدوا عن الإسلام، ولكن ثبتت أحاديث بأنهم أيضا من أصحاب المعاصي، بعض المعاصي، ولهذا يقال بأن الذود إما أن يكون ذودا كاملا عاما، وهو ذود أهل الردة عن الإسلام، أو يكون ذودا وقتا دون وقت وهم من عداهم ممن ثبت لهم الإسلام وإن كانوا من أهل البدع أو من أصحاب المعاصي. وقد ذكر النووي رحمه الله تعالى الخلاف في من يذاد عن الحوض، نعم، فمنهم من خص بالمرتدين، ومنهم من زاد، ومنهم من قال بل أصحاب البدع يذادون، ومنهم من قال بأنهم يذادون ثم يعودون. نعم.
الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم ما حصل بعده فيقول: سحقا سحقا، إذا قيل له لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم، فيقول صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا لمن بدل وغير. ليس كل من انتسب إلى هذه الأمة انتسب إلى سنة محمد صلى الله عليه وسلم، يكون على حق مجرد الانتساب لا يكفي مع المخالفة في العمل، فلا بد من تحقيق القول بالعمل. وأما من ينتسب بلسانه ثم يخالف بأفعال فهذا لا ينفعه الانتساب ولا يجعله من أمة محمد يوم القيامة، فيعزل هؤلاء ويطردون والعياذ بالله. فعلى المسلم أن يسأل الله الثبات على هذا الدين والتمسك به على الوجه الصحيح كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لئلا يطرد في هذا الموقف العظيم ويذاد عن حوض الرسول صلى الله عليه وسلم.
أما من مات على السنة الخالصة فإنه إن شاء الله يضمن الشرب والورود على حوضه صلى الله عليه وسلم ويشرب من هذا الحوض العظيم. أما من كان على بدعة فهو على خطر عظيم، على قول كثير من أهل العلم أنه يزاد عن الحوض، فلا ينبغي الإنسان أن يعرض نفسه لهذا الخطر، فأهل البدع على خطر عظيم. نعم. وأما أهل السنة فإنهم كما شربوا من سنته صلى الله عليه وسلم وانشرحت صدورهم لها سيشربون من حوضه صلى الله عليه وسلم. نعم. الله أكبر.
أحلى من العسل الصافي مذاقته، وأن كيزانه مثل النجوم ترى، ولم يرده سوى أتباع سنته، سماهم أن يرى التحجيل والغررا، وكم ينحى وينفى كل مبتدع عن ورده ورجال أحدث الغيرا. قال الشارح حفظه الله: قوله رحمه الله: وأن للمصطفى حوضا مسافته ما بين صنعاء وبصرى، هكذا ذكرا، صنعاء في اليمن وبصرى في الشام، مسافة طويلة، فهذا حوض عظيم طويل وعريض ومملوء بالماء، فهو حوض عظيم، ولكن لا يرد عليه إلا من كان مسلما خالصا، ويذاد عنه أهل الردة والمخالفة.
وذاك لما جاء عند البخاري من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن قدر حوض ما بين إيلة إلى صنعاء اليمن، وإن فيه من الأبريق كعد نجوم السماء. وجاء في الحديث الآخر بأن طوله شهر وأن عرضه شهر. نعم.
قوله رحمه الله: كيزانه مثل النجوم، كيزانه عدد نجوم السماء، الكيزان وهي الكؤوس التي يشرب بها من هذا الحوض كثيرة، لأن الأمة كثيرة ولله الحمد، أمة هذا الرسول هي أكثر الأمم، وهو أكثر الأمم أتباعا يوم القيامة. قوله رحمه الله: ولم يرده سوى أتباع سنته، لا يرده إلا أتباع سنته. قوله رحمه الله: سيماهم أن يرى التحجيل والغرر، سيماهم التحجيل في أيديهم وأرجلهم، والغرر في وجوههم، بياض من آثار الوضوء، يردون غرا محجلين من آثار الوضوء، هذه صفتهم. قوله رحمه الله: ورجال أحدثوا الغيرا، إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم عند ذلك: سحقا سحقا، يعني بعدا لمن بدل وغير.
نعم. وطبعا هذا يستدل به على من يستدل على أنه لا يزاد إلا أهل الكفر والردة، لأن النبي يقول سحقا سحقا، وليقال هذا لأصحاب المعاصي ومن كان على الإسلام. كذلك جاء في الرواية الأخرى: لا يزالون مرتدين على أعقابهم. لكن جاءت النصوص في أن عصاة يذادون، ولهذا القول الأقرب في ذلك أنه يزاد المرتدون عن الإسلام، ويزاد أيضا أصحاب البدع وأصحاب المعاصي التي ورد بها النص، لكن لا يبعد أن يعود من لم يكن كافرا إلى الشرب بعد ذلك كما ذكر القرطبي رحمه الله تعالى. فلهذا يكون عندهم نقص شرب وتنعم من هذا الحوض عن غيرهم. ولو قال قائل هذا قول أهل العلم أيضا بأن أهل البدع لا يشربون ويكون هذا حرمانا لهم ولو أنهم كانوا بعد ذلك يدخلون الجنة، لكن هذا حرمان لهم في هذا الفضل الخاص، فالأمر في ذلك واسع، يعني أقصد من خلاف أهل السنة وليس خلاف مع أهل البدع. نعم.
ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأصحاب البدع وأصحاب الردة هؤلاء لا يردون الحوض على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كانوا في هذه الدنيا ينتسبون ويتلبسون بالإسلام ويدعون أنهم على الإسلام، فلا بد يوم القيامة أن يفرق بينهم وبين المتمسكين بالإسلام على الحقيقة، فيزال الادعاء ولم يبق إلا الحقيقة. فليحذر المؤمن أن يبدل وأن يغير لئلا يكون ممن يطردون يوم القيامة عن هذا الحوض الذي ترده هذه الأمة من أتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم.
وقد دل على الحوض أحاديث كثيرة. قال ابن القيم رحمه الله: قد روى أحاديث الحوض 40 من الصحابة، وكثير منها أو أكثرها في الصحيح. وهل يكون الحوض قبل الميزان أو بعد الميزان؟ قال الشيخ الرشيد: واختلف في الميزان والحوض أيهما يكون قبل الآخر، فقيل الميزان وقيل الحوض. قال أبو الحسن القابسي: والصحيح أن الحوض قبل. قال القرطبي: والمعنى يقتضيه، فإن الناس يخرجون عطاشا من كبورهم فيقدم قبل الميزان والصراط. وهذا الصحيح أنه يكون قبل الميزان. نعم.
قال رحمه الله:
لكن من قال بأنه يكون بعد الصراط فهذا قوله بعيد. نعم.
قال رحمه الله: وأن جسرا على النيران يعبره بسرعة مل منهاج الهدى عبرا. قال الشيخ الفوزان حفظه الله: قوله رحمه الله وأن جسرا على النيران يعبره بسرعة مل منهاج الهدى عبرا، مما يكون يوم القيامة من الأهوال الصراط المنصوب على متن جهنم، وهو القنطرة الطريق على متن جهنم تمر عليه الأمة كلها، وهو أدق من الشعر وأحر من الجمر وأدق
ولا
من
ولا
السيف،
ولا يمر عليه الكافر والمنافق. كافر والمنافق يؤخذ بهما إلى النار والعياذ بالله، أما الكافر فابتداء، وأما المنافق فيمشي مع أهل الإيمان حتى إذا وصلوا إلى الجسر ضرب بصور بينه، فيؤخذ أهل النفاق إلى النار ويواصل أهل الإيمان إلى الجنة، ويمرون على الصراط على قدر أعماله، فمنهم من يمر كالريح كالبرق كذا، ومنهم من يسقط في النار، وهؤلاء الذين يعذبون في النار على قدر معاصيه. إنما الصراط لا يمر عليه إلا أهل الإيمان، أما الكافر فيؤخذ به إلى النار مباشرة. نعم.
وهو أدق من الشعر وأحر من الجمر وأدق من السيف، لأنه مزلة أقدام ولا يعبره إلا أهل الإيمان الصادق. فهذه
ولهذا جاء في الحديث أن النبي قال: يضرب الصراط بين ظهري جهنم ويمر المؤمنون عليه فرقا. يبقى هذا خاص بالمؤمنين. نعم.
فهذه محنة ثانية بعد الحوض. هناك محنة أخرى شديدة وهي المرور على الصراط، تجري بهم أعمالهم لا تجري بقوتك أو بآلة تجري بك، لا يمضيك على هذا الصراط إلا الأعمال الصالحة تجري بهم أعمالهم، فمنهم من يمر كالبرق الخاطف على حسب إيمانهم، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى على قدميه، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف فيلقى في جهنم، لأن هذا الصراط عليه كلاليب موكلة بخطف من أمرت بخطفه، تخطفهم وتلقيهم في جهنم. وهذا مذكور في قوله تعالى: فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا، ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا، وإن منكم إلا واردها. وهو المرور على الصراط، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فلا نجاة إلا للمتقين المؤمنين المتمسكين بهذا الدين العظيم تمسكا صحيحا عن اعتقاد وعن يقين وعن محبة وإخلاص. هؤلاء هم الذين ينجون يوم القيامة من هذا الصراط، لأن معهم من الأعمال الصالحة ما يحملهم عليه، ومن عاداهم فإنهم يسقطون في جهنم. نسأل الله العافية.
فيكون قوله تعالى وإن منكم إلا واردها، أما الكافر فيكون وروده الدخول فيها، وأما المؤمن فيكون وروده المرور عليها. وإن منكم من الخلق إلا واردها، أما الكافر ورود الدخول، وأما المؤمن الورود المرور على الصراط. طب بعد الصراط يدخل الجنة مباشرة؟ فيه قنطرة، يخلص المؤمنون من النار حديث أبو سعيد في الصحيح، فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض المظالم كانت بينهم في الدنيا، إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، فولدي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا. يعني كيف تعرف منزلك في الجنة؟ الله عز وجل يهديهم إليه.
الله، وأن إيماننا شرعا حقيقته قصد وقول وفعل للذي أمر، وأن معصية الرحمن تنقصه كما يزيد بطاعات الذي شكر. قال الشيخ الفوزان حفظه الله قوله رحمه الله: وأن إيماننا شرعا حقيقته قصد وقول وفعل للذي أمر. الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، فمن حقق هذا الإيمان فإنه يعبر على هذا الصراط.
هذا الإيمان عند أهل السنة والجماعة أنه قول باللسان وهو النطق بالشهادتين مع القدرة على ذلك، واعتقاد بالجنان يدخل فيه قول القلب وهو إقراره، ويدخل فيه عمل القلب من إخلاصه ومن أعمال القلوب كالنية والتوكل والرغبة والرهبة والخشية وغير ذلك، وأعمال الجوارح كالصلاة والحج والصوم وغير ذلك. نعم، هذا كله يدخل في مسمى الإيمان عند أهل السنة والجماعة. يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم كما حديث أبي هريرة في الصحيح: الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فهذا يدل على أن الإيمان شعب، وأنه يتضمن ماذا؟ يتضمن الأعمال والاعتقاد والأقوال، خلاف الأهل البدع والأهواء كالخوارج والمعتزلة من جهة والمرجاء من جهة أخرى. وأهل السنة كما قلنا لا يتكلمون إلا بالنصوص، فالله عز وجل أدخل الأعمال في مسمى الإيمان. قال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس. وقال سبحانه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أعمال القلوب، وإذا تلت عليهم آياته زيدتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، أعمال القلوب. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، هذا أعمال جوارح. أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وقال سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى غير ذلك من الآيات. خالف في ذلك طائفتان: الخوارج والمعتزلة من جهة قالوا الإيمان قول وعمل لكن لا يرون زيادة ولا نقصان، والمرجئة من جهة الذين زادوا مع أن الإيمان لا زيادة فيه ولا نقصان، زادوا على ذلك أن الأعمال التي تدخل في مسمى الإيمان، ثم تنازعوا القول والتصديق. فمن قائل الإيمان قول اللسان، ومن قائل الإيمان تصديق القلب، ومن قائل الإيمان قول وتصديق، ومن قائل الإيمان معرفة. فالمرجئة فرق، منهم من قال الإيمان هو المعرفة كالجهمية، ومنهم من قال الإيمان قول اللسان وأولئك هم الكرامية، ومنهم من قال الإيمان تصديق القلب وأولئك الأشاعرة، ومنهم من قال الإيمان قول وتصديق وهم مرجئة الفقهاء. فكلهم اجتمعوا على تأخير العمل عن مسمى الإيمان، هذه نون، وأن الإيمان لا يزيد هذه نون ولا ينقص هذه نون. إنما الخوارج قالوا بثلاث نونات، قالوا قول اللسان، تصديق الجنان، عمل جرح الأركان، لكن لم يقولوا بزيادة الإيمان ولا بنقصان الإيمان، نفوا زيادة ونقصان. ومن هنا من نقص إيمانه عند الجميع كفر، سواء المرجئة من جهة أو الخوارج من جهة يرون بالكفر، وأما المعتزلة فيرون أنه من نقص إيمانه خرج من الإيمان لكن لا يدخل الكفر، فيكون في منزلة بين المنزلتين. وأهل السنة والجماعة يقولون بأن الإيمان شعب يزيد وينقص مع هذه النونات اللي هي قول اللسان واعتقاد الجنة وعمل الجرح والأركان، يزيدون نونين، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بالعصيان. فالإيمان شعب يزيد وينقص، لا يزيد زين حزن وهو مؤمن وليس بكافر، يبقى نقص إيمان، نقص إيمان، فسق بكبيرته، ولكن أصل الإيمان موجود ولا يزول الإيمان بالكلية إلا إذا ماذا؟ متى يزول الإيمان بالكلية عند أهل السنة والجماعة؟ إذا ما قال باللسان هذا لم يثبت له إيمان مع القدرة على ذلك، إذا ما عنده تصديق وإقرار ما يثبت له إيمان، إذا ما عنده أعمال القلوب أو أي عمل من أعمال القلوب من جنس هذا العمل هذا ليس بمؤمن، هذا كافر. إذا لم يكن عنده عمل بالجوارح بالكلية هذا أيضا كافر. إنما إذا نقصت شعبة من شعب الإيمان نقص من إيمان بقدره ويبقى عنده أصل الإيمان. نعم. قال الأوزعي رحمه الله: كان من مضى، اكتبوا هذا النقل، كان من مضى من السلف لا يفرقون بين العمل والإيمان، لا يفرقون بين العمل والإيمان، يعني العمل من الإيمان ولا يفرقون بين العمل والإيمان. قال ابن القيم رحمه الله: فيه أن الإيمان بالله هو مجموع هذه الخصال، القول والعمل، القول والعمل، كما علم ذلك أو علم ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون وتابعوهم، وعلى ذلك ما يقارب من 100 دليل من الكتاب والسنة. فيها ظن ذي؟ فيها شك هذه؟ يا سلام يا أخوان، كل أصله على هذا المسلمون وعلى هذا الإجماع، أدركت الصحابة، أدركت التابعين، أدركت، يا الله، منهج عظيم، هذا منهج عظيم، ليس منهج أهل البدع الذين ينظرون إلى النصوص نظر أعور فيأخذون ببعض ويدعون ماذا؟ ويدعون بعضا. نعم.
قال رحمه الله، قال حفظه الله: قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، لا يكفي القول باللسان دون اعتقاد القلب، وهذه صفة المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. هؤلاء المنافقون يقولون بألسنتهم آمنا بالله، ولا يكون الإيمان باعتقاد القلب دون نطق اللسان، لا يكون باعتقاد القلب وتصديق القلب دون نطق اللسان،
لأن اعتقاد قلب دون نطق اللسان هذا كفر، مثل فرعون ومن معه، الله قال: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلونا، ومع ذلك ما حكمناهم بالإيمان. ولا قول اللسان دون اعتقاد القلب، هذا شأن المنافقين. ولهذا ما أخبث قول الأشاعرة والكرمية والجهمية، هذا أقوال كلها، الذي يرى الإيمان معرفة فقط زي الجهمية إذن في إبليس مؤمن، أو يرى الإيمان القول فقط إذن المنافق مؤمن، أو يرى الإيمان التصديق فقط إذن فرعون مؤمن. إخواني سبحان الله، لماذا أبو طالب كافر وهو صدق بقلبه مع أنه صدق بقلبه ولم ينطق بلسانه فكان كافرا. عندهم تتخيلوا أن الأشاعرة يرون أن أبا طالب مؤمن وليس مسلما، ولهذا عندهم أبو طالب يدخل الجنة، وده طبعا لابد يلزمهم هذا القول شاء أم أبى. إذا كان من هو التصديق هذا مصدق وفرعون مؤمن، إيه الفرق بين فرعون وأبو طالب؟ ما الفرق؟ يسر جبر هذا يقول أبو طالب مؤمن وليس مسلما، يعني احنا معتاد ان احنا نقول فلان مسلم وليس مؤمن، لكن انا اقول مؤمن وليس مسلما. فيقولون يدخل الجنة، هذا يقول يدخل الجنة، يدخل الجنة لانه مؤمن عنده تصديق. طب وفرعون يدخل الجنة ولا ما يدخل؟ لقد علمت ما انزل هؤلاء الى رب السماوات والارض بصائر، يبقى هذا يلزمك. واللي عنده لمن قول الكرمية الكرمية نعم يلزمهم أن يكون المنافق في الجنة وأن يكون مؤمنا، وأن يكون مؤمنا يلزمه. نعم لا يكون.
قال لأن الكفار كلهم يعترفون بأن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم هو رسول الله حقا، ولكن يمنعهم موانع، يمنعهم الحمية الجاهلية، يمنعهم الكبر، يمنعهم طمع الدنيا والمناصب، فلا ينطقون بألسنتهم وإن كانوا يؤمنون بقلوبهم. قال نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك، هم مقرون بقلوبهم ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. أبو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم كان مؤمنا به في قلبه. شيخنا أليس هذه فيها نظر؟
فيها نظر من جهة التعميم، منهم كثير منهم يعتقد صدق الرسول بقلبه لكنه يجحد، لكن فيهم من لم يعتقد نبوته صلى الله عليه وسلم ولم يصدق بذلك. نعم
مصدقا له في قلبه ولكن أبى أن ينطق بلسانه ويصرح ومات على ذلك. والذي حمله هو الحمية لدين آبائه، ولما حضرته الوفاة جاءه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. كان عنده رجلان من صناديد المشركين فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأعاد في النهاية قال هو على ملة عبد المطلب. ومات ولم يقل لا إله إلا الله، ومات على الكفر والعياذ بالله، مع أنه معترف بقلبه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رسول الله. يقول هو ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا.
يبقى عنده تصديق لكن ما عنده ماذا؟ نطق بلسان، فهذا كافر. على ملة عبد المطلب مات، فدل هذا على أن تصديق القلب لا ينجي من ملة عبد المطلب، لكن طبعا على قاعدة الأشاعرة لابد أن يكون مؤمنا لازم، لأنهم يرون الإيمان تصديق، وهذا قد أتى بالتصديق. نعم
يقول منعته الحمية لدين آبائه ومات على الكفر مع أنه مصدق بقلبه. يقول ولقد علمت بأن دين
علمت
بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. لم ينفع ذلك الاعتراف بالقلب، فليس الإيمان بالقلب فقط، ثم ليس الإيمان باللسان والقلب بدون الأعمال كما تقوله المرجئة، لا بد من الأعمال. يقول بلساني وأعتقد بقلبي وأعمل بجوارحه. وأما إذا لم يعمل وترك العمل من غير عذر وترك الفرائض وترك أركان الإسلام من غير عذر فهذا ليس بمؤمن إلا عند المرجئة الذين يقولون الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب، وينفون أن العمل من الإيمان. بعضهم يقول مكمل للإيمان، وبعضهم يقول أنه ليس بضروري،
يعني شرط كمال في الإيمان وليس هو ركنا في الإيمان. شرط كمال لأنه خارج الماهية من جهة، شرط الخارج، وكمال أن الإنسان يثبت له الإيمان مع عدم العمل. وقد وافقهم مرجئة العصر الذين ينتسبون إلى المنهج السلفي، مرجئة العصر الذين يقولون بنجاة ماذا؟ تارك الأعمال كلية. إذن يرون إيمان من لم يأتي بركن أصيل من أركان الإيمان. أعمال الجوارح ركن أصيل من أركان الإيمان، إذا لم يأتي بشيء منها مطلقا فلا يكون ماذا؟ فلا يكون مؤمنا. هم يقولون مؤمن ناقص الإيمان. فالفرق بينهم وبين المرجئة أنهم يقولون هو مؤمن ناقص الإيمان. المرجئة يقول هو مؤمن كامل الإيمان لأن العمل لا يدخل في المسمى، وبالتالي فقد العمل لا علاقة له بإيه؟ بالإيمان، فيقولون كامل إيمان. أما هؤلاء تجملوا فقالوا ماذا؟ ناقص إيمان، وإلا ثابت له الإيمان. وهذا على خلاف منهج أهل السنة والجماعة، فلم يقولون بكفر تارك الأعمال كلية. قال الأجري رحمه الله: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الذي عليه علماء المسلمين أن الإيمان واجب على جميع الخلق، هو تصديق بالقلب واحد، وقرار باللسان اثنان، وعمل بالجوارح. طيب الحكم بقى، ثم اعلموا أنه لا تجزئ المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن يكون معه الإيمان باللسان نطقا. ففي تصديق بالقلب وفي كذا وما في نطق ما يصلح، ولا تجزئ معرفة القلب طيب ونطق اللسان حتى يكون عامل بالجوارح. فإذا كملت فيه هذه الثلاث الخصال كان مؤمنا، دل على ذلك القرآن والسنة وقول علماء المسلمين. لا تجزئ معرفة القلب ولا نطق باللسان حتى يكون معه ماذا؟ عمل الجوارح، اللي هو أصل عمل الجوارح، اللي هو جنس عمل الجوارح، اللي هو شيء من الواجبات اللي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام في كتاب الإيمان: وقال حنبل حدثني الحميدي قال: وأخبرت أن ناسا يقولون من أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت، ده قولهم ولا لا؟ أقر، ما هو بجاحد، مقر بهذه الأعمال ولم يعمل شيئا حتى مات، واضح؟ طيب، ويصلي مستكبر القبلة حتى يموت، طبعا ده غير، هذه حالة أخرى أيضا. هذا أو ذاك، يقولون فهو مؤمن ما لم يكن جاحدا إذا علم أن تركه ذلك فيه إيمانه، إذا كان مقرا بالفرائض واستقبال القبلة، طالما مقر ومات على ذلك ولو لم يعمل قط فإنه يكون مؤمنا. هذا قولهم ولا يا إخوان؟ هذا قولهم ولا لا يا إخوان؟ لأنه لو لم يكن مقر عندهم لا هو كافر، لكن مقر ولم يعمل شأنه شأن العصاة. طيب ماذا قال الحميدي؟ قال: هذا الكفر الصراح وخلاف كتاب الله وسنة رسوله وعلماء المسلمين، كتاب السنة وعلماء المسلمين. يبقى الأجر قال علماء المسلمين، والحميدي قال علماء المسلمين. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له دين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: قال الشافعي رضي الله عنه في كتاب الأم في باب النية في الصلاة: يحتج بأن لا تجزئ صلاة إلا بنية، بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لما عملوا بها. ثم قال: وكان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن من بعدهم ومن أدركناهم يقولون: الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد من الثلاث إلا بالآخر. واضح يا إخواني بارك الله فيكم؟ يبقى هذه كلها نقلات تدل على أن من ترك العمل كلية ترك ركنا من أركان الإيمان. أركان قول هذا ركن، اعتقاد ده ركن، عمل جوارح ده ركن، لكن عمل الجوارح شعب، فمن ترك كلية كان كافرا. وليست هذه المسألة مرتبطة بترك الصلاة، ترك الصلاة ده ناقض وحده، إنما احنا نتكلم في ترك العمل، إنما بعضهم ربط هذا بترك الصلاة. فترك الصلاة ترك الأعمال، لأن العمل عنده هو ماذا؟ الصلاة. العمل عنده هو الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر يبقى ترك الأعمال. لا، إحنا عندنا ترك العمل ده مسألة، فإذا لم يأتي بشيء من هذه الواجبات يبقى كفر، إنما لو أتى ببعض واجبات وترك بعضهم كذا يبقى هنا ما كفر من هذا الوجه. لكن لو ترك الصلاة هذا ناقض وحده، هذا ناقض غير تارك العمل. نعم.
قال شيخ الفوزان: وبعضهم يقول مكمل للإيمان وبعضهم
والعمل يقول ما عندنا شرط كمال ولا شرط صحة، العمل عندنا جزء ركن من أركان الإيمان، لا نقول شرط كمال لأن الشرط يخرج عن الماهية ولا شيء من هذا، إنما نقول العمل هذا ركن من أركان الإيمان. نعم. لو ترك لله فعل لله، في تلازم من الترك والفعل. ثم إن أهل السنة الذين يقولون بالأعمال هنا يقصدون الفرائض كما مر مع النقل سفيان بن عيينة، الفرائض مو بالتروك. نعم.
بعضهم يقول مكمل للإيمان وبعضهم يقول إنه ليس بضروري، هذا مذهب باطل بلا شك. الله جل وعلا يقول في كثير من الآيات آمنوا وعملوا الصالحات،
ولهذا دي محاولات بائسة، مرة يقول لك الترك ومرة يقول لك هو يعني ما قالش في مرة في حياته سبحان الله ولا الحمد لله أي شيء. المهم الأول اتفقوا معنا، دعونا من هذا، لن نستدرج إلى هذا، دعونا أنتم عندكم تارك الأعمال كلية حتى لو فعل وترك، يلا أنتم تقولون ترك فعل. طب لو ما ترك، أنتم عندكم تارك الأعمال كافر؟ هم لا يؤيدونك في هذا، إنما هذا للأتباع بس. يعني ما سبحان الله، طب لو افترضنا سلمنا جدلا إن سبحان الله من أتاها أتى بأصل الإيمان، السؤال إذا ما قال بها سبحان الله عندكم كافر؟ فلا تشدون إلى ساحة أخرى. المهم ما منزلة الأعمال من الإيمان؟ ركن ولا شرط كمال ولا ماذا؟ هو ده أصل إيه النزاع. نأتي بعد ذلك إذا أتى بماذا يكون مؤمنا، دي مسألة أخرى. لكن هل عندكم أن تارك الأعمال كلية كافر ولا مسلم؟ حتى لو قلت الترك عمل، طب لو ما ترك يبقى عندكم ماذا؟ فأصل مقالتهم أنه ناقص الإيمان. ليه؟ لأن العمل من الكمال كشرط، يعني إذا لم يأتي بالعمل فقد نقص إيمانه ولم يكفر، ده أصل النزاع. انتبهوا يا أخواني حتى ما نبتعد عن القضية إلى قضية أخرى. عندهم أصل الخلاف معهم منزلة الأعمال من الإيمان ركن ولا كمال؟ كمال بمعنى أنه يثبت الإيمان بدونها لكن يكون ناقص الإيمان، هذا أصل المسألة. وكثير من الناس اليوم يخولون بنجاتهم مع أنهم ينتسبون إلى منهج السلف. منهج السلف أصبح الخوارج منتسب لمنهج السلف، خرج على السلطان. أصبح المعتزلة منتسبون لمنهج السلف، عزل السلطان بغيره. أصبح المرجئة منتسبون لمنهج السلف، ثبوت الإيمان بالعمل سبحان الله. أصبح المبتدع الذين يجلسون الأهل البدع وكذا ينتسبون إلى السلف. أصبح كثير الآن ينتسبون إلى ماذا؟ إلى السلف ومنهج السلف، وليس منهج السلف في ذلك من شيء. نعم. احنا سبحان الله نمشي، احنا عندنا أئمة السلف، عندنا حميدي، عندنا شافعي، عندنا، تترك كل هذا وتروح تجيب مثلا تقول حديث شفاعة ولا، تعال إلى كلام أهل السنة، إلى أهل الحق، إلى تقعيدتهم، إلى تقريراتهم. قل ما قاله المسلمون، لا يجزئ ابن بطة كذلك ما ينفع ما يصح، الأئمة لا يصح لا يجزئ أنه ركن أنه أهل السنة على هذا. نعم. نعم، يعني بقاعد قاعدة يقول إذا رأيت رجلا يطعن في شيخ بأنه خارج وبأنه مرجئ اعلم أنه بريء منهم. ليه إن شاء الله؟ خارجي 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 يخرج على السلطان، هو نفسه يقول في الإيمان بخلاف قول سنة الجماعة ويقول بأن العمل رزق ويثبت الإيمان لمن ترك العمل كلية. إيه الإشكالية أصلا؟ إيه الإشكالية؟ يكون خارجي ومرجئ زي الأشعاري، مرجئ يرغي من تزيق وينزل الميادين يخرج على السلطان، يبقى مرجئ وخارج، يبقى بريء منهما. ده كلام بشروة كده، هذا بشروة ليس بالعلم، ليس بالعلم. واحد معتزل، الميادين مليئة من معتزل من الأشعار، صح؟ ميادين في الخروج على السلطان مليئة بالأشعار، أظن ده مرجئ مع سبق الإصرار والترص، وخارجي مع سبق الإصرار والترص. يبقى مرجئ وخارج، مرجئ في الإيمان خارجي في السلطان، وقد يجتمع فيك كل هذا. أنت في الإيمان مرجئ، أنت في الخروج على السلطان خارجي، أنت في صوفي تؤيد الصوفية والطرقية، أنت قد يجتمع فيك شرور عديدة. الجهمية إيه؟ ها؟ ما الجهمية من ناحية مرجئ، من ناحية جبري، من ناحية معطل، من ناحية، يبقى براء من كل هذا. إنما أن يقال في أهل السنة الخلص هذا، نعم هذا افتراء من أصله. مثل ما يقال فيك إنك خارجي مع الدعاء، مرجئ مع الحكام، نقول له بقى تعالى كشف حساب. ليه إن شاء الله مرجئ مع الحكام؟ لأنك لا ترى الخروج على أئمة الظلم والجهل. وليه خارجي مع الدعاء؟ لأنك بتحذر من أهل الباطل. يبقى ده افتراء. لكن أنت خارجي ليه؟ لأنك تخرج على السلطان تمنع المدين، ومرجئ ليه؟ تثبت الإيمان بالعمل. نعم.
الله جل وعلا يقول في كثير من الآيات آمنوا وعملوا الصالحات، لم يكتفي بقول آمنوا، قال وعملوا الصالحات.
طبعا هم بيستدلوا بهذا على أن العمل خارج من مسمى الإيمان، قال أن العطف يقتضي ماذا؟
المغايرة.
العطف يقتضي المغايرة. إن قصدنا المغايرة أن العمل غير الإيمان كلية ويبقى خارج عن مسمى، هذا ليس بصحيح. لكن إن قصدنا أن الإيمان يراد بإما أن يراد به الاعتقاد وكذا والعمل يبقى تتمة، وإما أن يراد، ولهذا زي ما كل دايما ابن جرير يفسر الذين آمنوا كذا بصدقوا كذا ثم عملوا الصالحات، أو يقال الإيمان قول عمل ثم أضيف العمل، عطف العمل على الإيمان من باب إضافة الخاص على إيه؟ العام. نعم. وإلا فالنبي قد فسر الإيمان ولم يخرج العمل، فقال في حديث أبو هريرة الإيمان بضع وستين شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله هذا النطق، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق هذا العمل، إماطة الأذى عمل وهي من الإيمان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. الإيمان الحياء عمل قلبي. يبقى كده شيخنا
قال وقال
وكتب الإيمان
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان.
الحياء عمل
الحياء عمل قلبي.
الحياء عمل قلبي، فدل هذا الحديث على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، كما في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، ويقول تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. وقال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. هذه صفات المؤمنين، لم يكتفي بأنهم آمنوا بل جاء بصفاتهم وأعمالهم. فالإيمان كما قال الحسن البصري رحمه الله ليس الإيمان بالتخلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال.
ليس الإيمان
بالتحلي
نعم.
ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. وكذلك الإيمان يزيد بالطاعة، زادتهم إيمانا، أيكم زادته هذه إيمانا؟ فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فهو يزيد وينقص حتى يكون مثل مثقال حبة خردل. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فدل على أنه ينقص حتى يكون بمقدار حبة الخردل. وفي الحديث الصحيح أن الله جل وعلا يقول: أخرجوا من النار من كان في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان. دل على أن الإيمان دل على أن هذا إيمان ضعيف، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يضعف الإيمان حتى يصير قريبا من الكفر. فليس القول بأن الأعمال ليست من الإيمان،
وقد ينقص حتى لا يبقى منه شيء فيكون كافرا. نعم.
فليس القول بأن الأعمال ليست من الإيمان قول أهل السنة. فليس القول بأن الأعمال ليست من الإيمان قول أهل السنة والجماعة، وإنما هو قول المرجئة الضلال. قوله رحمه الله: وأن إيماننا شرعا حقيقته، هذا تعريف الإيمان شرعا. أما تعريف الإيمان في اللغة، الإيمان هو التصديق، لكن الحقيقة الشرعية للإيمان هي أنه،
لكن شيخ الإسلام رد هذا، وأن الإيمان في اللغة لا يساوي التصديق بالمطابقة، وإنما هو تصديق وإقرار وليس تصديقا مجردا حتى في اللغة. فمادة آمن غير مادة صدق، ولهذا عكس آمن كفر، وعكس صدق كذب، ثم إنهما يختلفان تعديا ولزوما، فتقول صدقته ولا تقول آمنته. ولابد أن يكون مع في الإيمان مادة يحصل بها الطمأنينة آمن. هذا بالنسبة للغة. وقد ذكر أوجها شيخ الإسلام رحمة الله عليه في كتاب الإيمان الكبير، أوجها في التفريق بين الإيمان مادة آمن ومادة صدق، فهو تصديق وزيادة وليس تصديقا. أما في الشرع فهو تصديق إذعاني يستلزم الانقياد ظاهرا وباطنا. الأشاعرة أيضا استدلوا بتعريف الإيمان في اللغة على الإيمان الشرعي، فقالوا هو في اللغة تصديق، إذن يكون في الشرع تصديق. ونقول حتى لو سلمنا أن حقيقته اللغوية التصديق، فقد دلت الأدلة على أن حقيقته الشرعية ماذا؟ التصديق والقول والأعمال. ودل على ذلك حديث وفد عبد القيس في الصحيح لما قال: أمركم بالإيمان بالله وحده، ثم قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ ثم فسر لهم بالإيمان بالإسلام والأعمال. نعم.
وما تعرف الإيمان في اللغة، الإيمان هو التصديق، لكن الحقيقة الشرعية
كما
للإيمان
قلنا، شيخ الإسلام يرد هذا. نعم.
الحقيقة الشرعية للإيمان هي أنه قول واعتقاد وعمل، تسمى الحقيقة الشرعية، لأن الحقائق ثلاث: حقيقة لغوية، وحقيقة شرعية، وحقيقة عرفية. قوله رحمه الله: قصد وقول وفعل للذي أمر. قصد هذا اعتقاد القلب. قوله رحمه الله: وأن معصية الرحمن تنقصه كما يزيد طاعات الذي شكر. معصية الرحمن تنقص الإيمان، فهو ينقص بالمعاصي ويزيد بالطاعات.
إذن عندنا خمس لونات: قول اللسان، اعتقاد الجنان، عمل الجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن ينقص بالعصيان. نعم.
وأن طاعة أولي الأمر واجبة من الهداة نجوم العلم والأمراء، إلا إذا أمروا يوما بمعصية من المعاصي فيلغى أمره هدرا.
أمرهم هدرا. نعم.
صلى الله عليك.
أي لا طاعة إلا في معروف. نعم.
قوله رحمه الله: وأن طاعة أولي الأمر واجبة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فقرن طاعة أولي الأمر مع طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. قوله منكم يعني من المسلمين، فما دام ولي الأمر مسلما لم يخرج من الإسلام يجب طاعته.
سبحان الله. يبقى من ولي الأمر الشرعي؟ صعبة دي، يا الله صعبة. إلا أن ترى كفرا بواحد، حديث عبادة بن صامت: إلا أن ترى كفرا بواحد عندكم فيه من الله بران، إنما مسلم وفاجر، مسلم وعاصي، مسلم وكذا، هذا كل ولي أمر شرعي. تكون هلكت أمتي على يد أغيلمة من قريش ولي أمر شرعي، سيكون بعد أئمة يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، فيهم رجال قلوب الشياطين في جثمان إنس، ولي أمر شرعي. يكون مهمة يؤخرون الصلاة عن وقتها ولي أمر شارع، وإن ضرب ظهرك وأخذ ماء ولي أمر شارع، إلا أن تروا كفرا بواحا ليس ولي أمر، خلافا لمن؟ لأدعياء السلف، خلافا لبرهامي وخلافا لرسله. هو رسلان رسلان طبعا، ما ليه ده حاجز مقعد المعتزل، هؤلاء حجزوا مقعد الخوارج من أول أمر، إنما رسلان حجز مقعد المعتزل، فيرى أن السلطان يعزل بغير مكافأة. وإحنا قرأنا عليكم بالأمس ماذا؟ يرى أن السلطان لابد أن يكون مقيما للشارع، هذا هو السلطان الشارع. نعم.
وإن كان عاصيا أو مفرطا ما دام لم يصل إلى حد الكفر فهو مسلم تجب طاعته، لأجل جمع الكلمة ولأجل حقن الدماء ولأجل توفير الأمن إلى غير ذلك من المصالح، فتجب طاعة ولاة أمور المسلمين. أولي الأمر المراد بهم الأمراء والعلماء، فالأمراء من جهة السياسة والتدبير، والأمراء والعلماء من جهة والأمراء والعلماء من جهة الدين ومعرفة الأحكام الشرعية، فيطاعون فيما يبين
والأوامر. فالأمراء من جهة السياسة والتدبير والأوامر، والعلماء من جهة الدين ومعرفة الأحكام الشرعية، فيطاعون
فيطاعون فيما بينوه من الشريعة، لا يأتون بشيء من عندهم، يأتون بالشريعة ويبينونها للناس، تجب طاعتهم فيما بينوه في شريعة الله عز وجل. فالأمراء يطاعون من ناحية السياسة والتنفيذ، والعلماء يطاعون من جهة البيان، بيان الأحكام الشرعية وتوضيحها للناس، فهم من أولي الأمر.
وهذا القول هو بتجتمع الأقوال الواردة عن السلف هذا، من أن ولاة الأمور هم العلماء والأمراء، فالعلماء مختصون بالأمور الدينية وبينونها للناس، وهم مرجعية الناس في أمور الشرع، والأمراء مرجعية الناس في أمور السياسة وتدبير الأمور وغير ذلك. العالم ما تقدم بين يدي الأمير، من الذي يقتص، من الذي يقيم الحدود؟ الأمير. نعم. إلا إذا كان ولي الأمر هو العالم، كما كان في الخلفاء الراشدين، هم العلماء وهم الأمراء. نعم.
قوله رحمه الله: من الهداة نجوم العلم والأمراء. نجوم العلم والأمراء يعني هم ولاة الأمور، العلماء والأمراء ولاة الأمور، هؤلاء من ناحية الدين والعلم، هؤلاء وهؤلاء من ناحية السياسة والتنفيذ. قوله رحمه الله: إلا إذا أمروا يوما بمعصية، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. لكن ليس معنى ذلك أن ولي الأمر إذا أمر بمخالفة أنه ينخلع من الولاية، بل لا يطاع في هذه المعصية فقط، ويطاع فيما عداها، لأن بعض أهل الضلال أو الجهال يأخذون من هذا أنه إذا أمر بمعصية فإنه تنخلع ولايته ولا طاعة له مطلقا. لا، هذا ضلال، لكن لا يطاع في المعصية ويطاع فيما عداها، لأن ولايته منعقدة، فلا تبطل ولايته بمعصية أمر بها،
بمعصية أمر بها،
بمعصية أمر بها، لكننا لا نطيعه فيها، ونطيعه فيما عداها مما لم يعص الله فيه.
نعم، يعني إذا أمر بمعصية فلا طاعة له في المعصية هذه، لكن لا ننزع اليد من الطاعة العامة، فبيعته موجودة، وإن أمر بمعصية فلا نطيعه في المعصية الخاصة. قال الشيخ الرشيد أبرارا كان وفجارا، معلق على كلام شيخ الإسلام، يقول رحمه الله: البر بكسر باء أصله التوسع في الخير، وهو اسم جميع الخيرات كلها، ويطلق على العمل الصالح الدائم، والفجور يطلق على الميل إلى الفساد والانبعاث في المعاصي، وهو اسم جامع للشر، فتجب طاعة. اسمع اسمع بارك الله فيك، دعك من برهامي ورسلاني. فتجب طاعة ولاة الأمور في الطاعة، وتحرم مخالفتهم والخروج عليهم، سواء كانوا أبرارا، والخروج عليه سواء كانوا أبرارا أو فجارا. فلا ينعزل الإمام بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق، ينعزل ولا يعزل؟ يشغلون الأمة بهذا، لا ينعزل ولا يعزل، خذ عندك ولا يخلع، لا ينعزل ولا يخلع، ولا يجوز الخروج عليه، بل يجب وعظه، وذلك لما ترتب على ذلك من فتن وراق دماء وفساد ذات البين، فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه، والشريعة جاءت بجلب المصالح ودفع المضار. نعم. قال الشيخ الإسلام: وأمر بالصبر على جورهم ونهى عن القتال في الفتنة، فأهل البدع من الخوارج والشيعة والمعتزلة وغيرهم يرون قتلهم والخروج عليهم إذا فعلوا ما هو ظلم أو ظنوهم ظلما، ويرون ذلك من باب الأمر معروف عن المنكر. نفس شبهة خوارج الأدعياء السلفية. النووي قال: وأجمع أهل السنة على أن الإمام لا ينعزل بالفسق، وقال العلماء: وسبب عدم انعزاله وتحريم الخروج عليه ما يترتب على ذلك من فتنة وإراقة الدماء وفساد ذات البين، فتكون المفسدة في عزله أكثر من المفسدة في بقائه. الحمد لله. نعم. فبرهام وجماعة حسان خوارج خرج على السلطان ورأوا الخروج، ورسلان وزهران ومن معا رأوا عزل السلطان بغير مكافر. هؤلاء على منهج المعتزلة وهؤلاء على منهج خوارج. راضي من راضي وساخط من ساخط، واللي عنده علم يرفع رأسه، اللي عنده علم يرفع رأسه، ارفع صوتك بالعلم. عندك علم ان العزل منهج معتزلة وان الخروج منهج خوارج؟ عندك علم على خلاف ذلك؟ ارنا يلا. ولهذا الشربجي يسأل في هذا الأمر، يقول أنت للسائل: أنا أسمعه، أنت قرأت الأحكام السلطانية؟ لا. أنت قرأت الغياث؟ لا. روح اقرأ وتعال اسأل. يا الله، اقرأ الغياث، اقرأ للجواني والمواردي، تبو ابن تيمية، تبو أحمد، تبو الصابوني، تبو الأئمة، راحوا فين يا شربجي؟ اللي أنت حكمت إليه، حاكمت إليهم حسان وبرهامي ومن قبل، وكانوا يستدلون عليك بمن؟ بالموارد والجويني. وانت اليوم قلت: اخلعوا قميصكم ايها الخوارج لنلبسه، نحن المعتزلة، احنا هنسيب كل وحدكم، هنترك المين، هنترك هذا المين؟ هذا منهجهم يا اخوان، هذا منهج بين ارجاء ومعتزلة وخوارج وصوفية واشعرة حزبية. يا الله، الحمد لله، والله يا اخواني نعم من نعم الله ان هذا اللثام كشف، وهذا القناع سقط. سقط مسائل سهلة ككلام السلف، ما عليه المسلمون، ما عليه اهل السنة، ما عليه هؤلاء. نعم.
قال رحمه الله: وأن أفضل قرن للذين رأوا نبينا وبهم دين الهدى نصرا.
نعم، فضل الصحابة. نعم.
قال الشيخ الفوزان حفظه الله قوله رحمه الله: وأن أفضل قرن للذين رأوا نبينا وبهم دين الهدى نصرا. أفضل قرون هذه الأمة هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم تشرفوا برؤية الرسول صلى الله عليه وسلم وتعلموا على يده وجاهدوا معه وصلوا خلفه، فهم أفضل قرون هذه الأمة. تحملوا العلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم، تحملوا القرآن والسنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم أفضل قرون هذه الأمة، ولا يطعن فيهم إلا أهل الضلال وأهل الزيغ، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم
وأهل الكفر. ما يطعن فيهم إلا أهل الكفر وأهل الزيغ والضلال. نعم.
ثم من بعدهم التابعون، هم الذين عاصروا الصحابة رضي الله عنهم وتعلموا منهم، يقال لهم التابعون. ثم من بعد التابعين، ثم من بعد التابعين القرون الثلاث،
القرن الثالث
أتباع التابعين، وكل ما قرب من قرن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو أفضل. فأفضل القرون الذين أثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: خيركم قرني ثم الذين يلونهم، يعني التابعين، ثم الذين يلونهم من أتباع التابعين. قال الراوي: لا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثا. القرون المفضلة إلى المئة الرابعة، هؤلاء هم القرون المفضلة، وبعدهم حصل ما حصل من الفتن والشرور، وحصل ما حصل من التحريف والتغيير، ولكن الحق باق ولله الحمد، الحق باق والسنة باقية،
ولا يمكن يرفع. لو بقي على وجه الأرض مؤمن واحد، لا تزال الطائفة أمتي ظاهرين على الحق، لا يضر من خلفه ولا من خذله، ما يرفع أبدا. الحمد لله، أهل السنة ظاهرون عالون بحجته ولله الحمد. نعم. ما تخاف أنت على السنة، خاف على نفسك. السنة مرفوعة، إن لم تقم يا هشام، إن لم تقم يا علاء، إن لم تقم يا حسن قام غيرك. السنة ما تتوقف عليك، غيرك يقوم بها. أنت لك الشرف أن تنتسب إليها، أنت لك الشرف أن تكون من رافعها، لكن مرفوعة موجودة، ما تموت. لو كان الدين يفنى ويزول بموت علماء لا زال بموت النبي، مو بموت علماء، موت النبي. لكن كما قال أبو بكر: أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وقال ابن عبد الوهاب: فمحمد صلى الله عليه وسلم قد مات ودينه باق. يموت ابن باز والسنة موجودة، يموت ابن عباس والسنة موجودة، يموت ابن تيمية والسنة موجودة، يموت فوزان وربيع وكل هذا والسنة موجودة. بس الفرق إن عالم بيقوم بما يقوم به ألف طالب علم، بس يوجد الألف الطالب اللي إذا مات العالم هيأ الله ألف طالب يقوم مقامها. ولهذا موت العالم ثلمة لا تسد، يعني واحد في الأمة ابن باز، لكن لما يكون طلبة علم اضرب في ألف، اضرب في آلاف، اضرب في ملايين، بقاع الأرض تنتظر كلمة من ابن باز رحمة الله عليه. شوف الشيخ ربيع اللي هو عالم إمامه ويتكلم في ست قطب، واحد اثنين ثلاثة كتاب، اثنين ثلاثة أربعة، ويجي ابن باز يتكلم فيه الكلمة أو الكلمتين فتكون بقدر ما يتكلم رحمة الله عليه. نعم،
الحق باق والسنة باقية.
عرفتم؟ انتبهتم هذه المسألة؟ يعني العلماء الكبار لما يموتوا موجود الطلاب اللي بيقوموا، ما فيش علماء كبار لكن موجود. ايه الفارق بقى؟ ان العالم كم الأمة كلها بتنتظره، لكن طلب بقى فك العالم فيه في آلاف، هذا هو. لكن الحق باق، الحق ما يمد بموت العلماء أبدا، لأن الله يتولى نصرته إلى الدجال الأكبر. من اللي يقف الدجال الأكبر؟ ابن عبد الوهاب ولا ابن تيمية ولا أحمد ولا مالك ولا أبو بكر ولا عمر؟ رجل من الأم، رجل من الأم، ويفلق رأسه ويقطع جسده ويدعو فيقوم يقول: ما زدت فيك اليقين. إذن الدين باق الحمد لله، والحق باق. نعم،
الحق باق والسنة باقية إلى أن تقوم الساعة، وعليها طائفة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. لكن خير القرون هم القرون المفضلة الذين فيهم العلم والإيمان والجهاد، ولم تظهر الفتن في وقتهم. كانت توجد فتن لكن خفية ومقموعة.
انتبه، في فرق بين ظهور البدع في عهد الصحابة، ظهور ايه؟ نشأة، وليس ظهور علو. فالظهور يراد به ماذا؟ العلو يراد به نشأة. ظهرت بدع، هذا في عصر الصحابة، ظهر بدع الخوارج في عهد الصحابة والشيعة في عهد، لكن لم يكن لهم ظهور ماذا؟ ظهور حجة، ظهور الحجة للصحابة. نعم،
المبتدعة لم يظهروا في القرون المفضلة مع وجودهم، لكنهم مقموعون. فلما انتهت القرون المفضلة ظهرت المبتدعة وأهل الضلال، لأن القمع قل وضعف بعد القرون المفضلة.
نعم،
قال رحمه الله:
الأذى واحد. من آخر من مات من الصحابة؟ آخر من مات من الصحابة هو أبو الطفيل عامر ابن واثلة الليثي. قال الشيخ الرشيد: كما جزم به مسلم في صحيح، وكان موته سنة 100، وقيل 110، هذا آخر من مات. طيب كم عدد الصحابة؟ قال الشيخ: 124,000. قال الشيخ: حكم الصحابة هل فيهم فاسق؟ قال: كلهم عدول ثقات. شبال الجمال، الجمال لا يفتش عن عدالة أحد منهم، لا يفتش عن عدالة أحد منهم بالإجماع. كلهم عدول بالإيه؟ بالإجماع. وحكى الإجماع ابن الصلاح ابن عبد البر. قال الشيخ تقي الدين الذي عليه جمهور سلف الأمة وجمهور خلف، الجمهور يعني العامة مو بالجمهور في خالف، أن الصحابة كلهم عدول بتعديل الله لهم فيما أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم. في حاجة من أمس مرت معنا إلا بالإجماع؟ في أحد في قلبه شك من أمس في حاجة؟ في أحد في قلبه شك يا أخوان؟ في شيء عندك في شك؟ في شيء ليس من دين المسلمين؟ مسلمين. نعم، أعني الصحابة،
أعني الصحابة رهبان بليلهم
ليلهم.
أعني الصحابة رهبان بليلهم وفي النهار لذا الهيجى ليوث شرى.
الله أكبر. نعم.
وخيرهم من ولي منهم خلافته والسبق في الفضل للصديق مع عمر. قوله رحمه الله: أعني الصحابة رهبان بليلهم وفي النهار لذا الهيجى ليوث شرى. في النهار يجاهدون في سبيل الله ويحملون السيوف في المعركة نصرة لهذا الدين، وفي الليل يتهجدون ويقرؤون القرآن. هذه صفتهم: رهبان بالليل، شجعان في سبيل الله في النهار، ليس عندهم فراغ، ليلهم تهجد وتلاوة ونهارهم جهاد في سبيل الله. هؤلاء هم خير القرون.
فإذا ذكر قوام الليل فعلى رأسهم الصحابة ورهبانه، وإذا ذكر فرسان النهار فعلى رأسهم الصحابة، وإذا ذكر العلماء فعلى رأسهم الصحابة، وإذا ذكر أهل الإحسان فعلى رأسهم الصحابة. الصحابة على رأس كل عمل، بل لا عمل في أحد ولا فضل في أحد إلا إذا كان متابعا فيه الصحابة، فهم الميزان لكل عمل يقبل. ما أنا عليه اليوم أصحابي، فلا يفوق قيم قيمه، ولا يفوق جهاد جهاده، ولا يفوق علم علمه، ولا تتقدم قلوب قلوبهم. لهم الفضل في كل باب. والسابقون الأولون والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، للفقراء المهاجرين والذين تبوأوا الدار والإيمان، والذين جاءوا من بعده، فضل الذين جاءوا بعدهم ماذا؟ أن يقولوا ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ولهذا من كان في قلبه غل على الصحابة كافر. وبها استدل مالك على أن الروافض لا نصيب لهم في الفيء، واستدل بآية آخر الفتح بقوله عز وجل: ليغيظ بهم الكفار على كفرهم. فمن تغيظ على الصحابة فهو كافر. قال السمعاني: الإجماع على كفر الإمامي الاثني عشرية. ليه؟ لأنهم يطعنون في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يطعنون في الصحابة تغيظا، بغضا، مو بتأويل كالخوارج، لا، بغض، تغيظ على الصحابة، فهم كفار. الإمامي الاثني عشرية، إيران وخميني وخمائيني كلهم كفار، كلهم كفار. خميني كافر؟ كافر، كافر مع سبق التسرب والترصد. اللي بيقول أئمتنا قد بلغوا رتبة لم يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل، هذا ماذا؟ طب ليه ما أقمتش الحجة بتاع العذر بالجهل؟ لأنه أصلا ما دخل الإسلام عشان نخرج من الحجة عليه. ليدخل الإسلام لا نخرجه إلا بإقامة حجة عليه. إنما هذا ما دخل الإسلام أصلا، هذا ما دخل الإسلام أصلا. نعم.
قوله رحمه الله: وخيرهم من ولي منهم خلافته والسبق في الفضل للصديق مع عمر. خير الصحابة الخلفاء الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، الخلفاء الراشدون. ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة، ثم أصحاب بدر، ثم أصحاب بيعة الرضوان، ثم الذين أسلموا قبل الفتح، قبل فتح مكة، ثم الذين أسلموا بعد الفتح، كلهم صحابة، لكنهم يتفاضلون، بعضهم أفضل من بعض بسابقته وبجهاده وبعلمه، يتفاضلون رضي الله عنهم. والمهاجرون رضي الله عنهم أفضل من الأنصار رضي الله عنهم، لأن المهاجرين رضي الله عنهم تركوا أموالهم وأوطانهم وخرجوا بإيمانهم فارين بدينهم إلى غير بلادهم لنصرة هذا الدين، ولأجل التمسك به والفرار به من الفتن. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. ثم ذكر الأنصار رضي الله عنهم فقال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، المدينة، يعني يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هؤلاء هم الأنصار رضي الله عنهم. ثم ذكر الذين يأتون من بعدهم: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والذين جاءوا من بعدهم من هذه الأمة يترحمون عليهم ويثنون عليهم ويدعون لهم ويتردون عنهم ويسألون الله ألا يجعل في قلوبهم بغضا لأحد منهم. ولكن من يلعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يسب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا يقول: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وهؤلاء يقولون: اللهم لعن صحابة رسول الله، اللهم لعن صنمي قريش، أبا بكر وعمر.
هؤلاء مسلمون، هؤلاء العن صنمي قريش، أبا بكر وعمر. نعم، أبا بكر وعمر. نعم،
هؤلاء والعياذ بالله يدعون أنهم مسلمون، وهذا موقفهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وهؤلاء يسبون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال العماد بن كثير رحمه الله: فيا ويل من سبه، فيا ويل من سبهم أو أبغضهم أو أبغض أو سب بعضهم، ولا سيما سيد الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخيرهم وأفضلهم أعني الصديق الأكبر والخليفة الأعظم أبا بكر ابن قحافة، فإن الطائفة المخذولة من الرافضة يعادون أفضل الصحابة ويبغضونهم ويسبونهم عياذا بالله من ذلك. وهذا يدل على أن عقولهم معكوسة وقلوبهم منكوسة، فأين هؤلاء من الإيمان بالقرآن إذ يسبون من رضي الله عنه؟ وأما أهل السنة فإنهم يترضون عمن رضي الله عنهم ويسبون من سبه الله ورسوله، ويولون من يوالي الله ويعودون من يعادله، وهم متبعون لا مبتدعون، ومقتدون لا مبتدون، ولهذا هم حزب الله المفلحون وعباده المؤمنون. وقال مالك: من أصبح في قلبه بغض لأحد من الصحابة فقد أصابته هذه الآية، يعني قوله: ليغيظ بهم الكفار. قال الشيخ الرشيد: وقد ذكر بعض العلماء أن الرافضة ليسوا من فرق الأمة المحمدية، وباستقراء ما هم عليه الآن من الغلو في أهل البيت والبناء على قبورهم وإظهار اللعن والسب لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسفاهات أخرى يمجها العقل والدين، يعلم أن هذه الطائفة ليست من الإسلام في شيء. ولذلك صرح بعض العلماء بتكفيرهم لسبهم الصحابة، فقال صاحب تبيين المحارم: واعلم أن الروافض كفار عندنا، لأنهم يسبون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، وكذلك من أنكر خلافتهما يكفر عندنا على الأصح. نقل السمعاني ونقل ابن كثير ونقل كثير من أهل العلم والألوسي ومحب الدين الخطيب، كل هؤلاء نقلوا كفرهم. نعم. طيب،
قال رحمه الله: والتابعون بإحسان لهم وكذا أتباع أتباعهم ممن قفى الأثر، وواجب ذكر كل من صحابته بالخير والكف عما بينهم شجرا، فلا تخض في حروب بينهم وقعت عن اجتهاد، وكن إن خط معتذرا، والاقتداء بهم في الدين مفترض، فاقتد بهم واتبع الآثار والسور. قوله رحمه الله: والتابعون بإحسان لهم، التابعون لهم بإحسان ليس بالدعوة فقط، ولكن بإحسان معرفة مذهبهم وتمسكا به. هذا الإحسان، فالإحسان هو الإتقان.
لكن في الصحابة يقال: الصحابة فضلهم إن أحسنوا. الصحابة لا يوضع لهم قيد سوى أنهم صحابة، فالصحابة بأنفسهم ذاك وصف يقتضي الفضل، فكل من ثبتت صحبته ثبت فضله، كل من ثبتت صحبته ثبت عدله، كل من ثبتت صحبته الطعن فيه زيغ وضلال. قال شيخ الإسلام: اكتب من لعن أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يستحق العقوبة البليغة باتفاق المسلمين. وقد تنازعوا هل يعاقب بالقتل أو ما دون القتل. قلت: إلا إذا كان لعن أحدهم وسب أحدهم يعود بالتكذيب على نص من نصوص القرآن أو السنة فإنه يكفر، كمن سب عائشة بالزنا أو نفى صحبة الصديق فهذا يكفر. نعم.
قوله وكذا أتباع أتباعهم ممن قفى الأثر يعني أتباع التابعين القرون الأربعة. قوله رحمه الله
والصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك هذا حد الصحابي. والتابعي من اجتمع بالصحابي. نعم.
قوله رحمه الله وواجب ذكر كل من صحابته بالخير والكف عما بينهم شجرا. واجب الثناء عليهم واجب الثناء عليهم والدعاء لهم والاستغفار والترضي عنهم هذا من حقهم علينا ولا ندخل فيما حصل بينهم من الشجار والفتن لأنهم معذورون إما مجتهدون مصيبون ولهم أجران وإما مجتهدون مخطئون ولهم أجر واحد
فلا ندخل في ذلك ونقول ضل معاوية انحرف معاوية عمرو بن العاص وكذا هذه كلها من براثن الروافض والعياذ بالله والقضبية في هذا العصر فإنهم دخلوا في الفصل بين أصحاب رسول الله وأولئك قوم ينبغي أن تسلم ألسنتنا وقلوبنا تجاههم ونترضى عن الجميع كل الصحابة نترضى عليه علي رضي الله عنه ومن معه من الصحابة معاوية رضي الله عنه ومن معه من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين نترضى عن الجميع ونقول هؤلاء باختصار الفصل فيما شجر بينهم مما ورد به السلف عن السلف وليس هذا من الخوض فيما شجر بينهم بل هو مما نطق به كتاب ربي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ومع عليه سلف الأمة أنهم مجتهدون مصيبون للأجر إما إصابة لأجرين وهؤلاء علي ومن معه أو لأجر وهذا معاوية ومن معه مع التنبيه على أن الذين شاركوا من الصحابة رضوان الله عليه في هذا لم يبلغوا 30 من أصحاب رسول الله وكانوا 10,000 كما قال ابن سيرين رحمه الله تعالى هاجت الفتنة وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون فلم يقاتل منهم 100 بل لم يبلغوا 30. نعم.
ولهم من السوابق والفضائل ما يكفر ما يحصل من بعضهم من خطأ مغمورة أخطاؤهم بفضائلهم رضي الله عنهم مغمورة جدا إن وجدت وأكثرها مكذوب ما ذكر في التاريخ إما مكذوب وإما أنه واقع وهم فيه وإما أنه واقع وهم فيه فهم معذورون أنه وإما أنه واقع وهم فيه فهم معذورون ما بين مجتهد مصيب وما بين مجتهد مخطئ معذور باجتهاده ولهم من الفضائل ولهم من السوابق ولهم من الخير الذي قدموه ما يكفر ما يحصل من بعضهم إن حصل من خطأ بسيط رضي الله عنهم وأرضاهم. قوله رحمه الله فلا تخط في حروب بينهم وقعت عن اجتهاد وكن إن خط معتذرا أول شيء لا تخط ولا تدخل في هذا كف عن هذا وإذا دخلت فاعتذر عنهم واثن عليهم والتمس لهم
وهذا حقهم لأن الله أثنى عليهم فعلى ما لا نثنى على من أثنى عليه الله على ما لا نثنى على من أثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن لا نجامل الصحابة هذا من باب المجاملة يا أخوان لا أبدا ولكن هذا من باب متابعة النصوص. نعم.
وهم معذورون رضي الله عنهم لكن بعض الناس يقول هذا بحث تاريخي وبيان للحقائق وأدخل في صحابة
صحيح مثل طارق السويدان وكذا لما يقول وينشروا جدا يعجبون بذكر هذه الأشياء وأحداث النهاية وما أدري إيه ويخوضون لأن العوام ولأن السذج من الناس يعجبهم مثل هذا القصص. نعم. لا تخوض قل ما ثبتت به النصوص الشرعية ومع عليه السنة والجماعة أمسك معنى أمسك ماذا ما معنى أمسك عما شجر بينهم مثل أمسك عن القدر هل الإمساك عن القدر فائدة هل الإمساك عن القدر يمنع أن أذكر مراتب القدر والرد على القدرية والجبرية وكذا لا يمنع. لكن أمسك عما لم يرد به النص ولم يرد به كلام عن السلف. طب وأمسك عما الشجرة بينهم، أمسك عما لم يرد به، أمسك عن الطعن فيه، أمسك عن عيبهم، أمسك عن لمزهم، أمسك، ولكن تكلم فيهم بما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم. النبي قال تقتلهم أدنى طائفتين الحق، في الخوارج تمرق مارقة. النبي قال لا تقتلك الفئة الباغية في عمار، ولكن نمسك. قال شيخ الإسلام ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساوئهم منها ما هو كذب، هذا واحد، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، اثنان، وعامة الصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون. نعم.
قال الشيخ الفوزان لكن بعض الناس يقول هذا بحث تاريخي وبيان للحقائق ويدخل في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذم من يذم ويتبع الأخبار الكاذبة التي دست عليهم ويتتبعها وينشرها، هذا ضلال والعياذ بالله، هذا ضلال. إذا تكلمنا في خيار الأمة فماذا بقي؟ إذا تكلمنا في خيار الأمة صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا بقي لنا؟
صحيح صحيح، ماذا بقي لنا؟ لا خير فينا إن خضنا في أصحاب رسول الله. نعم.
هم الذين قادونا وهم الذين نقتدي بهم وهم الذين حملوا إلينا هذا العلم وهذا الخير، إذا طعنا بهم وتكلمنا فيهم فماذا بقي للأمة؟ إذا طعن في قادتنا وعلمائهم وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز للإنسان أن يدخل في هذه الأمور، وإذا مرت عليه فيعتبرها من الخطأ المغفور أو من الاجتهاد المصيب الذي له أجران.
كل هذا يقول شيخ الإسلام وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. ولهذا النبي قال لا يلج النار أحد بعد حتى شرزه. كذلك أهل بدر ورد النص بأنه أيضا لا يلج النار، من شهد بدر وجاء في أهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. نعم.
قال رحمه الله
وأفضل الصحابة الأربعة الخلفاء، وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلاف، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم باقي العشر المبشرون، هؤلاء أفضل صحابة رسول. ولا يعدل أحد في الأمة صحابيا ولو كان من أفضل الناس كعمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه. قال بعض السلف لما سئل عمر بن عزيز ومعاوية أيهما أفضل، قال غبار في أنف معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من عمر ابن عبد العزيز. مراد بالغبار وكذا يعني مقام عمر مقام معاوية مع النبي، ليس مفضل في كغبار غبار، لكن راجع للصحبة. حتى إن غبار في أنف معاوية يعني وهو يجاهد مع رسول الله خير أفضل من ماذا؟ من عمر ابن عبد العزيز رحمه الله. فإذا كان هذا منتفيا في عمر بن عبد العزيز فأن لأحد من التابعين أن يبلغ أحد من ماذا؟ من صحابة رسول الله. ولهذا يقول أحمد في أصوله ماذا؟ أدناهم صحبة خير من القرن الذي يأتي من بعده. نعم.
قال رحمه الله وترك ما أحدثه المحدثون فكم ضلالة تبعت والدين قد هجرا، إن الهدى ما هدى الهادي إليه وما به الكتاب كتاب الله قد أمر، فلا مراء وما في الدين من جدل، وهل يجادل إلا كل من كفر، فهاك في مذهب الأسلاف قافية نظما بديعا وجيز اللفظ مختصرا، يحوي مهمات باب في العقيدة من رسالة ابن أبي زيد الذي اشتهر. قوله رحمه الله وترك ما أحدثه المحدثون، أترك ما أحدثه المحدثون بعض الصحابة،
كل ما مضى جانب الإثبات، ولا تختم العقيدة إلا إذا أضفت إليها جانب النفي. فليست العقيدة أن تسمع ولا نرى الخروج ولا والقضاء فقط، إنما لابد أن تتبرأ من كل من خالف هذه العقيدة. وهذا القسم الذي فيه الامتحان. النبي لو صلى عند الكعبة، النبي لو قرأ القرآن ليلة نهار، النبي لو ولم يعارض المشركين فيما هم عليهم، ولم يسقط عبادتهم لمنات وهبل وكذا، ما عادوه ولا آذوه. كم كان من أما كان عمرو بن زيد بن نفيل يتعبد الله وتحنث، أما كان عبيد بن جحش يتعبد الله وتحنث، أما كان فيه متحنفون في قريش، من الذي عارضهم؟ حتى جاء النبي يقول اعبدوا الله ما لكم من غيره، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم يسفه ما هم عليه، حينئذ وقع الصراع. فلا يسلم لك دين حتى تتبرأ مما يخالف معتقد السلف. لا تتكلم في عقائد دون إسقاط على الواقع. لا بد أن تتبرأ من كل من خالف هذه العقائد، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، كلهم في النار إلا واحد، وإنه من يعيش منكم بعد فصار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الذي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. ما يثبت لك ما تثبت لك السنة على وجهها الصحيح إلا إذا تبرأت ممن خالفها، لازم تتبرأ من خالفها. نعم.
قال الشيخ الفوزان اترك ما أحدثه المحدثون بعد الصحابة رضي الله عنهم، ما أحدثوه في حق الصحابة رضي الله عنهم وما أحدثوه في هذا الدين من البدع والضلالات، وارجع إلى الأصل الصافي وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعمل الصحابة رضي الله عنهم والتابعين والقرون المفضلة، ارجع إلى هذا واترك ما يحصل فيما بعد. قوله رحمه الله فكم ضلالة تبعت والدين قد هجر، لأن الإنسان إذا تبع البدع ترك السنة، وهذا شيء معلوم، لا يمكن أبدا أن يجمع بين سنة وبدعة، لا بد أن تخرج أحد أن تخرج إحداهما الأخرى. إما أن يكون مبتدعا وإما أن يكون مستنا بالسنة، ولا يجتمعان أبدا.
لا يجتمع ماذا؟ الوصفان مبتدع سني، لكن ممكن يكون السني قد أتى بدعة، عنده بدعة من جهة القول أو العمل لكن لا يخرج بها من السنة، وممكن يكون مبتدع عنده سنة وافق للسنة في قول. أما في النهاية أقول في المعين مبتدع سني ما يصلح، لكن أقول سني ولو قال بدعة لم تقم عليه بها حجة، وأقول مبتدع ولو قامت به سنة لأنه خالف أصولا أو أصلا، فلا يشفع له أن يكون على سنة. ولهذا ما حكم الأشاعرة؟ أهل بدعة ولو وافقوا أهل السنة في شيء، واضح؟ فلا أقول الأشاعرة أهل سنة فيما وافقوا فيه السنة، لا، الأشاعرة مبتدعة وافقوا أهل السنة في شيء، في كذا في كذا في كذا. فإذا لا يكون الشخص مبتدعا سنيا، ما يكون الحكم العام مبتدع سني ما يكون، لكن سن عنده بدعة في قول أو فعل ويجهل ذلك أو لم تقم عليه حجة ممكن، بل قد يكون على شعبة من شعب الكفر وما يدري، قد يأتي شعبة من شعب الكفر ما يدري حتى تقوم عليه الحجة. كذلك السن ما يشفع له أن يكون على، كذلك المبتدع ما يشفع له أن يكون على سنة في باب من الأبواب. نعم. الأشاعرة مثلا في الجملة يترضون عن الصحابة لكن ما صاروا أهل سنة، لكن وافقوا أهل السنة في هذا. نعم.
يقول صلى الله عليه وسلم فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة.
ما الفرق بين هذا التقعيد وما عليه الحددية؟ ما الفرق؟ أن الحددية قلنا تجتمع في ماذا؟ سنة وبدعة، يعني سني وقع في بدعة صار مبتدعا، ولا يفرق بين قول وقال وفعل وفاعل، من هنا ابن حجر عندهم مبتدع ضل محروق للكتب، ابن أبو حنيفة عندهم مبتدع ضل محروق للكتب، وهكذا ما يجتمع. لكن أهل السنة يفرقون بين النوع والمعين، وقد يقع المسلم في كفر أكبر من جهة القول والفعل ولا يكون كافرا. كذلك السلف السنة قد يقع في قول من أقوال أهل البدع ولا يكون مبتدعا. نعم.
يقول صلى الله عليه وسلم: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. البدع كلها ضلالات، والذي يقول إن البدع
الدليل، ما الدليل على أنها كلها ضلالات؟ ما الدليل؟ فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نعم. إنما ما في بدعة حسنة في الدين وبدعة سيئة. إنما قول عمر نعمة البدعة هذه من جهة اللغة، من جهة اللغة يعني ما هو بدعة في الدين، ما في بدعة في الدين يقال نعمة البدعة. إنما إذا سميتم الطيارات بدعة وإذا سميتم المخترعات هذه بدعة، هذه ليست في الدين، يعني أمر محدث لم يكن مثلا سابقا، ما في مشكلة. أما التي قال فيها عمر فإن من جهة البدعة يقصد ماذا؟ الاجتماع على هذا النحو، وإلا أصل الاجتماع على التراويح كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
إن البدعة، والذي يقول إن البدعة تنقسم إلى قسمين: بدع حسنة وبدع سيئة، كذاب مخالف لقول الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة.
هذا في الدين ما يصح التقسيم. لكن لو قال مثلا جمع المصحف بدعة مثلا يعني، ولا قال وضع الدواوين بدعة، ولا قال يعني يقصد اللغوية يعني هذا أمر ما كان عليه النبي، لكن ليس يلصق بالدين وليس ينسب إلى الدين، هذا لا إشكال فيه كبدعة لغوية. أما بدعة في الدين حسنة يقال حسنة أو جائزة حتى أو مباحة كما يقول تجري الأحكام الخمس عليها، لا، البدعة في الدين ما يجري عليها إلا حكم واحد حكم به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد. وحديث العرباض: فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة. نعم.
قوله رحمه الله: إن الهدى ما هدى الهادي إليه وما به الكتاب كتاب الله قد أمر. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها.
كتاب هنا منصوب ليه؟ هذه ليه منصوب؟ إن الهدى ما هدى الهادي إليه وما به الكتاب كتاب الله قد أمر، معطوف على اسمنا يعني إن الهدى كتاب، كيف معطوف؟ خطأ؟
لا ليس خطأ،
يعني كتابه بدل من إيه؟ من الهدى ما هدى الله، ما هدى الهادي إليه وما به الكتاب كتاب الله قد أمر. ها؟ أعني كتاب الله. نعم. أو أخص كتاب الله. نعم.
يقول صلى الله عليه وسلم: إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقوله رحمه الله: فلا مراء وما في الدين من جدل، وهل يجادل إلا كل من كفر. لا يجوز الجدال في الدين، والجدال في القرآن، والجدال في القرآن، والجدال في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنها حق يجب التسليم لها والانقياد لها، لا يجوز الجدال فيها والممارة فيها أبدا. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا.
إذا كان هذا الجدال به يخرج من ملة الإسلام، جدال في أصل الدين، جدال في كذا، يكفر به فهو كافر. وأما إذا كان جدالا به يصبح ضالا فهو مبتدع. فالمجادل إما أنه يكون كافرا وإما أنه يكون عاصيا حسب الجدال. نعم. وهذا الجدال المذموم، وهناك جدال بالتي أحسن، وهو المباحثة والمناقشة ليصل الإنسان إلى الحق. قال تعالى: ولا تجادلوا إلا بالتي أحسن. نعم.
هذا كفر والعياذ بالله، الواجب التسليم والانقياد. قوله فهاك خلاصة المنظومة يعني. ثم قال رحمه الله: والحمد لله مولانا، ونسأله غفران ما قل من ذنب
يعني فهك في مذهب الأسلاف قافية، هكا كافية في مذهب الأسلاف. من الأسلاف؟ السلف الصالح رحمهم الله، الذين النسبة إليهم واجبة. أقصد النسبة إلى المنهج، الانتماء لمنهج السلف الذي يخالف، وهل الأثر الذي يخالف أهل البدعة. لا كلمة سلفي تكتبها في اسمك، هذه ما بواجبة، لكن انتساب. وهذا معنى كلام شيخ الإسلام رحمة الله، ولا عيب على من انتسب، يعني المعنى أنه ينتسب إلى منهج السلف الصالح، لأن من لم يكن على منهج السلف الصالح فهو على منهج أهل البدع والأهواء. نظما بديعا وجيز اللفظ مختصره، بيمدح نفسه، بيمدح نظمه، إنما هذا ماذا؟ هذا اعترف بفضل الله عليه سبحانه وتعالى. وللإنسان أن يذكر هذه الحسنة إن لم يكن على وجه العجب، ولا كما كان ابن عباس يقول على الخبير سقط، وكما كان المسعود يقول والذي نفسي بيده ما نزلت آتي بكتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت ومتى نزلت، إلى غير ذلك. يحوي مهمات باب في العقيدة من رسالة ابن أبي زيد الذي اشتهر. نعم.
والحمد لله مولانا، ونسأله غفران ما قل من ذنب وما كثر، ثم الصلاة على من عم بعثته فأنذر الثقلين الجن والبشر، ودينه نسخ الأديان أجمعها، وليس ينسخ ما دام الصفا وحرا، محمد خير كل العالمين به، ختم النبيين والرسل الكرام جرى، وليس من بعده يوحى إلى أحد، ومن أجاز فحل قتله هدرا، والآل والصحب ما ناحت على فنن، وارقى وما غردت كمرية سحرا. قوله، قال الشيخ الفوزان حفظه الله، قوله رحمه الله: ودينه نسخ الأديان أجمعها، دين محمد صلى الله عليه وسلم نسخ الأديان السابقة، وصار الحكم لدين محمد صلى الله عليه وسلم.
فمن قال أنا على دين عيسى، أنا على دين موسى، ولا يتبع دين محمد صلى الله عليه وسلم، فهو كذاب كافر، لأنه ليس على دين موسى ودين عيسى. لو كان على دين موسى حقا لاتبع النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان على دين عيسى حقا لاتبع النبي. ولهذا نسأل نقول: هل يتصور أن يكون واحد على دين عيسى الذي لم يحرف ودين موسى الذي لم يحرف الآن ولا يؤمن برسول؟ الجواب لا، لا يمكن. فلهذا هذا كافر بدينين، بدين نبيه وبدين محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه. وقال تعالى: الذين أتناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناء، أي لا يتصور. ولهذا الذين يقولون هؤلاء مسلمون على اعتبار أنهم أتباع أنبياء، ما هو أتباع أنبياء دولة، هؤلاء أتباع شيطانية، ليسوا أتباع الأنبياء، وإلا لو كانوا أتباع الأنبياء لآمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك مذلوم في التوراة ومذلوم في الإنجيل، إذن النبي والصحابة في التوراة والإنجيل. فمن كان متبعا لعيسى حقا اتبع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كان متبعا لموسى حقا اتبع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كفر بنبي كفر بجميع الأنبياء. وبعثة النبي عامة إلى الثقلين، إلى الإنس وإلى الجن، ولا يقبل الله دينا إلا دين محمد صلى الله عليه وسلم. عند مسلم حديث أبو هريرة رضي الله عنه يقول: والذي نفسي بيده، لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. نعم، هذا فيه الرد على دعاة التقارب بين الأديان، تقريب بين الأديان، هذا فيه الرد عليهم. ما في تقريب بين الأديان، ما في دين إلا دين واحد، بس دين محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
قوله رحمه الله: وليس ينسخ ما دام الصفا وحرا، ما دام الصفا وحرا جبلان في مكة،
يعني حراء. نعم.
يجب على الجن والإنس والثقلين اتباعه. يا أيها الناس، إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. فلم يبق إلا دين محمد صلى الله عليه وسلم، لا أحد يتمسك بالأديان
طب
القديمة.
هذا في الناس، أين الدليل على بعثة النبي للجن؟ وحديث جابر أيضا للناس، وبعث للناس إيه؟ كافة، كان النبي يبعث إلى قومه عام، وبعث الناس كافة. جاء في بعض الروايات إلى الإنس وإلى الجن، لكن الآية: تبارك الذي نزل فرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والجن داخل في ذلك مع القرآن بقى. قل أوحي إلي أنه استمع نفه من الجن إلى أن قال وأنه لما قام عبد الله يدعوك ليكون على ربدا إلى الصورة كلها في ذلك. نعم. ويصرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن. نعم.
فلم يبق إلا دين محمد صلى الله عليه وسلم، لا أحد يتمسك بالأديان القديمة، دين موسى عليه السلام أو دين عيسى عليه السلام، لأنها انتهى دورها وجاء دور الدين الخاتم وهو دين محمد صلى الله عليه وسلم. والأنبياء أوصوا باتباع محمد صلى الله عليه
وسلم. ودين الأنبياء واحد من جهة التوحيد والإيمان بالمعاد، دينهم واحد، لكن الشرائع تختلف. الشرائع إنما دينهم واحد، كما قال النبي الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد. النبي نفسه هو الذي قال هذا، إنما الشرائع تختلف، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. نعم.
والأنبياء أوصوا،
وهذه الشرائع منسوخة، هذه الشرائع دي تنسخ حتى في الشريعة الوحيدة، في شريعتنا قد تنسخ بعض الأحكام، قد تنسخ بعض الأحكام. إنما دين محمد ودين موسى ودين عيسى جميع دين الأنبياء واحد. نعم.
والأنبياء أوصوا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم إذا بعث، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم ماذا؟ فمن تولى بعد ذلك بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فأولئك هم الفاسقون، خارجون عن طاعة الله، لأن الفسق معناه الخروج، خارجون عن طاعة الله سبحانه وتعالى. وإن زعموا أنهم على دين النبي السابق موسى عليه السلام، دين موسى عليه السلام دين حق، لكنه انتهى ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي.
وعيسى عليه السلام حينما ينزل آخر الزمان ينزل متابعا لدين محمد صلى الله عليه وسلم، وليس بدين جديد. نعم.
قوله رحمه الله،
فإن قال قائل لكن ما في نبي بعد محمد، نقول فعلا ما في نبي بعد محمد. عيسى نبي قبل محمد صلى الله عليه وسلم، عيسى رسول قبل محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وليس بعد النبي صلى الله عليه وسلم نبي.
شيخنا نعم. لو قيل أن الله يوحي إليه حرز عبادي إلى الطور،
حال إيه؟
أن الله يوحي إليه حرز عبادي إلى الطور، وده وحي،
ما في مشكلة، لكن ليس بشرع جديد. يوحي إليه بالقول هذا، لكن ليس بشرع جديد. هو نبي، ما تقول هو أوحي إليه فصار نبيا، هو نبي أصلا قبل ما يوحى إليه، نبي قبل ما يرفع إلى السماء، رسول قبل أن يرفع إلى السماء. نعم.
قوله رحمه الله محمد، قال رحمه الله وليس ينسخ ما دام الصفا وحرا، لا ينسخ دين محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة.
لا، هو قصد ما دام الصفا وحرا، لأنه ما يزول صفا الصفا وحراء حتى، فهو بيضرب يعني مثلا بما سيبقى. نعم.
قوله رحمه الله محمد خير كل العالمين به، ختم النبيين والرسل الكرام جرى، هو خاتم النبيين كما في القرآن، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، هو آخر النبيين، ولا يأتي بعده نبي، فمن ادعى النبوة بعده فهو كذاب يجب تكذيبه، ومن صدقه فهو كافر، ومن صدق المتنبئين بعد الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر. الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. قوله رحمه الله وليس من بعده يوحى إلى أحد، انقطع الوحي بموته صلى الله عليه وسلم، وانتهى الأمر بأن الوحي تكامل والشريعة تكامل.
ولهذا أم أيمن رضي الله عنه لما جاءها أبو بكر وعمر بعد موت النبي يزورانها بكت، فظن أنها إنما تبكي على موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت والله ما أبكي على فراقي وإني لا أعلم أنه ميت وكذا، وإنما أبكي على انقطاع ماذا؟ الوحي. نعم.
وانتهى الأمر بأن الوحي تكامل والشريعة تكاملت، وترك أمته على البيضاء
ما في نقص في الشريعة أبدا. من ظن أن نقص في الشريعة يجبره أحد من البشر فقد كفر. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم، دين النبي كامل، واليوم اتبعوا ولا تبتدعوا. ديننا اتباع ليس ابتداعا، ديننا اتباع، تبع النبي صلى الله عليه وسلم ولا تبتدع. الحمد لله يا أخواني دين كامل ومحفوظ وسيبقى محفوظا إلى آخر الزمان. إذن على ما يتمشعر الأشعري ويعتزل المعتزلي ويخرج الخارجي وترفض الرافضي وترسلن الرسلاني وتبرهم البرهامي، علامة يا أخوان، علامة. سبحان الله سبحان الله، دين محمد ظاهر تام كامل كامل ولله الحمد، لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة. دين محمد كامل، كيف تلبس، كيف تأكل، كيف تشرب، كيف تنام، كيف تفكر، أي شيء، كله دين كامل. تأخذ من هذه الشعر، شعر لحية ولا من شعر شارب ولا الحجبين ولا الرأس ولا الجسم، مع الشعور أحكام، رسالة الدكتوراه في الشعور، أحكام اللباس، أحكام التجميل والزينة، باب كتاب الأطعمة، كتاب الأشربة، كتاب الأيمان، كتاب النذور، كتاب الحدود، كتاب الجنايات، كتاب الإقرار، كتاب الشهادات، كتاب البيوع، كتاب الجهاد، كتاب ما الذي في ديننا يحوجنا إلى أحد غير الانتساب إلى النبي والصحابة رضوان الله عليهم. يا إخواني يا إخواني ناشدتكم الله، إلا عمقتم في نفوسكم الاتباع. صدق ابن مسعود، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفئتم. هذا دين ظاهر، كيف تضلون وفيكم دين كامل ظاهر؟ كيف تضل يا عبد الله، كيف تضل، كيف تنحرف، كيف تنتكس يا منتكس، تكون جالسا هنا وتنتكس ليه؟ في ايه اللي حصل؟ في اي شيء؟ في نقص؟ انصح، ليه تركت المقام هذا؟ ليه هذا المقام تركته؟ ليه رفعت كتب السلف، استقدم الإخوان والتبليغ والدواعش، ليه تركت؟ قل لي بالله عليك، ليه وليت ظهرك؟ ليه؟ لماذا؟ لماذا؟ طب تركت حسان بسبب، تركت فلان لسبب، تركت، لكن هذا ليه؟ ليه؟ لماذا؟ لماذا؟ سؤال، لماذا؟ لماذا؟ هذا دين ظاهر كامل، هذا دين ظاهر كامل، تم دين محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله أصله العلماء وقعدوا فصلوه. صدق عمر إذ يقول: لا عذر لأحد ترك هدى يحسبه ضلالة، في ضلالة تركبها يحسبه هدى، ولا في هدى تركه يحسبه ماذا؟ ضلال. فقد بينت الأمور، بينت الأمور واتضحت الأمور، فإذا انتكست فبذنبك ومن ذنبك أتيت. نعم.
وترك أمته على البيضاء ليلها كنهارها، فلا حاجة إلى بعثة نبي جديد، ولا حاجة إلى شريعة جديدة، تكفي نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وتكفي شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. قوله رحمه الله: ومن أجاز فحل قتله هدرا، يعني من أجاز أن يبعث نبي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه مرتد عن الإسلام يجب قتله. ولذلك قاتل الصحابة رضي الله عنهم المتنبئين، قاتلوا مسيلمة وقتلوه، والأسود العنسي قتله المسلمون في اليمن، ويجب قتل المدعي للنبوة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد
صلى الله عليه وسلم. ورحم الله العلامة أحمد ابن علي بن الحسن بن المشرف الأحسائي المالكي رحمه الله، وحفظ الله العلامة صالح الفوزان، وفقه الله وجمعنا وإياكم دائما على السنة أبدا، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبهذا نكون قد انتهينا من الدورة الأولى ولله الحمد والمنة. غدا إن شاء الله معنا الدورة الثانية.